بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه دورتنا العلمية 32 بعد 100، والمقامة في مدينة الزقازيق يوم الجمعة الموافق 20 من شهر شعبان لعام 37,400. ويتتضمن عددا من الرسائل. نبدأ بالرسالة الأولى: كيف نفكر على وفق منهج السلف، للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، وقد ألقاها معاليه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام 24,400. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشيخ صالح حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، كفاء ما أرشد وعلم، وكفاء ما هدى من الضلالة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني في فاتحة هذا اللقاء الذي طاقت له إليه النفس منذ زمن لأشكر لمعالي أخي الكريم الدكتور صالح العبود مدير الجامعة على دعوته الكريمة لإلقاء هذه الكلمة لطلاب الجامعة. ولا شك أن الوقت، أعني وقتكم، مشغول بأشياء، ولكن هي إشارات لأمور مهمة في هذا الوقت بالذات. نظرت فيما أتكلم عنه ووجدت أن المسائل والعلوم كثيرة، والدعوة والتوجيهات متنوعة الجوانب، فتأملت فإذا أمثلها أن نتدارس في منهج التفكير في القضايا والواقع المستقى من كلام السلف وسيرتهم، أو لك أن تقول كيف نفكر على وفق منهج السلف.
وهذا موضوع في غاية الأهمية، كيف نفكر على ما على وفق منهج السلف، والنظر في القضايا والواقع كيف يضبط بضابط فهم السلف، لأن الناس يختلفون في هذا الباب كثيرا. والنظر في تقديم الحلول للمشاكل والتعامل مع القضايا، النظر هذا إن لم ينطلق من منهج السلف الصالح حصل تهور، وحصل من ذلك ما حصل من الاضطرابات والاختلافات والتناقضات. فكيف أتعامل تعاملا سلفيا شرعيا؟ كيف تكون نظرة سلفية في التعامل مع قضايا المجتمع؟ نحن مثلا في مجتمعنا هذا عشنا قضايا في السنوات الأخيرة متعددة، وليست قضية واحدة: قضية الخروج على الحاكم الظالم، قضية المظاهرات، الإضرابات، الاعتصامات، قضية الانتخابات والبرلمانات، قضية الأحزاب وكذا، قضية الإعلام والموقف من الإعلام، قضايا كثيرة جدا ظهرت على السطح. كيف نتعامل مع هذه القضايا التعامل الشرعي القائم على الوسطية بين الغلو والجفاء؟ فأهل السنة والجماعة يتعاملون في كل قضية تعاملا منضبطا، لأنهم ينطلقون من الشريعة، ومعلوم أن الشريعة الحمد لله تستوعب جميع قضايا الناس، ما في قضية ليس لها في الشريعة حل، بل إن الشريعة لتعالج القضايا بإشارات وكليات قليلة جدا لو استوعبها العالم لأنزل هذه الكلية على واقع بأسره. أما قال أبو بكر رضي الله عنه لما حصل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت طبعا مسألة يعني خطيرة وقوية جدا، أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يتعلقون بالنبي تعلقا لا يمكن أن يصفه لسان ولا أن يكتبه قلم وأن يخطه بنان، فتعلق الصحابة معروف. ومع ذلك لما حصل موت النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل، كيف تعامل الصديق؟ وده التعامل يا إخواني مع القضية بالفهم السلفي. كيف تفكر على منهج السلف؟ كيف تعامل مع هذه القضية على منهج السلف؟ فكانت القضية أن أبا بكر رضي الله عنه حل هذه المسألة في عبارة واحدة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل رسل. ماذا كانت النتيجة يا أخوان؟ كانت النتيجة أن هدأت النفوس واستقر الأمر. طيب كم بقى مسألة تناولها الصديق في هذه العبارة؟ تناول بهذه الكلية جميع الدين. فأولا نحن نرتبط بالنبي اتباعا، لا نرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم عبودية، فنحن لا نعبد الرسول إنما نعبد الله، وقد دلنا على طريق الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلئن مات الرسول بقي الدين، بقي الدين، بقي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعبادة ليست مؤقتة بتوقيت معين، العبادة قائمة ومستمرة. العبادة دلك عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الدين إلى آخر الزمان. يبقى قاعد هذه القاعدة الثانية، تفريق بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، الواجب تجاه هذا الدين في هذا الوقت. القاعدة الرابعة، الاعتصام بالنص في وقت الأزمة، لأن الصديق استدل على بهذه الآية التي ذكر الصحابة أنها كأنها نزلت الساعة، كأنها نزلت الساعة، هذه الآية كأنها نزلت الساعة. وهذا يعطينا بعدا آخر، ألا وهو أنه فرق بين حفظ النص وبين إسقاط النص على الواقع. في أحد يجهل النص هنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، لكن التعامل بالنص في وقت الأزمة هذا هو الرسوخ الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فليس المسألة حفظ النص، ولا كل يعلم، لكن قيمة الراسخين ما هي؟ قيمة الذين يستنبطون ما هي؟ الدلالة، نظر إلى الدلالة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى هذا علم خاص، علم الفهم، علم الفقه، علم الإسقاط على الواقع. كل يحفظ النص، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لكن ما الربا وما صوره؟ كل لا يختلف في أن المجتمع يحتاج إلى السعادة، لكن السعادة طريقها أين؟ طريق السعادة أين؟ طريق السعادة، فكيف تفكر؟ كيف تعمل مع القضايا؟ كيف تعمل مع المستجدات؟ كيف تعمل مع الواقع؟ بالتعامل السلفي الشرعي المنضبط. قد يقول قائل، وما علاقة الدين بهذا الواقع الموجود الآن؟ هذا زمن 1437، وهذه الشريعة والوحي نزل في الزمن الأول. نقول نزل في الزمن الأول، لكن هداية القرآن والسنة لا يمكن أن تغفل مسألة من المسائل، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم.
قال: ومن المعلوم أن العلوم الشرعية الأصلية، التفسير والحديث والفقه واللغة العربية والسيرة النبوية وأشبه ذلك، والتوحيد والعقيدة، لكل منها أصول، من سار عليها أمن من الزلل في ذلك العلم، فمن عرف مصطلح الحديث أمن من الزلل فيما يرويه من الأحاديث النبوية من حيث الرواية والدراية. ومن علم أصول التفسير وعلوم القرآن أدرك الطريقة التي بها يفسر بها القرآن. ومن علم النحو والبلاغة وهما علمان يفهم بهما الكلام العربي، فإنه يأمن ويصل إلى الصواب في فهم اللغة العربية، وكذلك أصول الفقه، وكذلك مصطلح التاريخ، وهكذا في علوم كثيرة. ومما تأملته ورأيت،
وهذه فائدة تقسيم العلوم إلى قسمين، علوم أصلية وعلوم ثانوية خادمة العلوم الأصلية. فعندنا علوم أصلية علم التفسير، لكن علم التفسير ده يحتاج قواعد اللي هو يسمونها علوم القرآن، اللي هي العلوم التي بها أفهم التفسير. علم الحديث علم أصلي، لكن هناك علم مصطلح الحديث، وهو علم القواعد التي بها أيضا أضبط الأمر وأعلم هذا الحديث يستدل بها أو لا يستدل، وما الشروط التي ينبغي توفرها في الحديث حتى يصح الاستدلال، وكيف لو تعارض هذا الحديث مع ذاك في الظاهر كيف الجمع. علم القرآن والسنة يحتاج إلى لغة عربية، فاللغة العربية هذا علم به أفهم المراد من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. علم الفقه يحتاج إلى علم الأصول، علم الفقه اللي هو علم الأحكام الشرعية يحتاج إلى علم الأصول وعلم القواعد التي بها أفهم المناطات وأفهم موارد هذا الاستدلال وأوجه هذه الأدلة، كيف أتعامل مع الأدلة من خاص وعام ومطلق ومقيد. نعم.
ومما تأملته ورأيت أن الحاجة ماسة له أن يكون هناك تضارس للتفكير، لأن الناس اليوم أكثر ما يكونون يفكرون في أمورهم وفيما حولهم وفي واقع الأمة وفي واقع الناس وفي الواقع العلمي والواقع الدعوي والواقع السياسي والواقع الحركي والواقع.
نعم كما ترى لو نظرت للناس في الجمعة اليوم كل واحد بيتعامل مع الواقع ده، يا مؤيد يا معارض، كل واحد يسمع إعلام عايش في المجتمع محتك، يقولوا ايه في المؤسسة وتعالى نطلع ميدان مثلا، او يقولوا له كذا، او الرواتب، او انت ساكت ليه، او يعمل شيء تأم ابي. حتى النساء في البيوت، حتى النساء في البيوت، ابن هيطلع، هذه امرأة ابنها سيخرج الميدان كيف اتعامل، ابن الان قادم الى عمل يحصل من وراء الشهادة ولا قادم الى عمل يأثم فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى، طالب الجامعة، طالب الابتدائي، طالب الاعدادي، الفلاح، كل واحد فينا اخواني بيفكر في هذه القضايا. ولهذا نيجي يقول لك انتم بتكثروا من كلام هذا على هذا المنبر، نقول انتم لا تفهمون، فان الاكثار علامة صحية. انت تبخل، انت تريد ان تمنعني من ان اشير في خطبة اسبوعية الى ما ينبغي ان تفعله في هذه الحوادث والواقع الذي نعيش به، وانت تعيش حوادث على مدار 24 ساعة، كل ساعة كل دقيقة بحدث. يعني كم حوادث اليوم، اظن الاعلام يضيق عن استيعاب ما يقع من اخبار الحوادث، وانت تناقشني وتريد ان تعارضني لما اذكر لك على هذا المنبر كل سبعة ايام، نصف ساعة وثلاثة اربع ساعة، كل سبعة ايام اريد ان اعالج ما علق برأسك خلال هذا الاسبوع، واريد ان اربطك بلب القضية، اريد ان اربطك بالاساس، لا اريدك ان تتعامل مع فرعيات، انما اريد ان اتعامل مع الكليات، كيف تضبط المسألة، كيف تكون النظرة، تتعامل مع حاكم تبو انت، تتعامل مع حكومة تبو الامة، تأخذ كلامك من إعلام تبو القرآن، تقتضي بزعيم الجماعة تبو والنبي، ترتبط بجماعتك تبو الصحابة. ده اللي أنا عايز أقول لك على المنبر بس فقط، صحح مسارك، وحد طريقك، حينئذ المعاملات الفرعية خلاص سهلة جدا جدا، سهلة جدا، زي ما الحطوط كان علامات الترقيم في الإملاء أو جدولة في وضع ميزانية ونعرف المبلغ ده عليا ولا ليا، اعمل لك جدولك كده وهنا اعمل لك ترويصه، واخد بالك، وده هنا وده هنا، وده دائن وده مدين وده مش عارف ايه وده ايه، كل الحاجات دي التستيفه ديت اللي بقى تحتها هتدخل الارقام، هي دي اهم حاجه، اهم من الارقام، اهم من الارقام. فده اللي احنا عايزين نقول، خد بالك انه الطريق في التعامل، والله العظيم ما اختلف هؤلاء المشايخ الا في مثل هذه الاشياء. مشايخ دول لو الشيخ عرف ان هو اصلا يتعامل مع الواقع ده بكتب السلف ويطلع كتب السلف كنا استريحنا، لكن ده هو عايز يجبرك على فهمه هو ورؤيته هو دون النظر الى كتاب السلف. احنا بقى دورنا نقول ايه يا شاب، ما تسمعش هشام ولا تسمع حسان ولا تسمع رستان ولا تسمع عباس فيما يقولون بارائه، ولكن من دلك على الكتاب وأخذ بناصيتك إلى المنهج المعصوم فامشي وراءه، إنما هي مشروعة. فكيف تفكر، كيف تعامل، إيه مصادر الاستدلال في القضية دي، ما الطرق التي ينبغي أن تتبعها في دراسة المسألة، هذه هي الأساس. إنما تجيب لي ابن الزبير على ابن جبير على أنس على ابن عمر على النبي على ميكافيلي على الثورة الفرنسية على مش عارف سقوط الخلافة، انت بتعجل الكلام ده كله عايز تطلع لي بعد ذلك منهج منضبط ازاي؟ افصل يا ابني، انت مع مين وضد مين؟ دي تبعنا ولا علينا؟ دي ليك ولا عليك؟ طب تبحث في المسألة دي في كتب الحديث ولا في كتب الاعتقاد؟ طب الإمام ده مقرر لمنهج السلف ولا مش مقرر؟ مسألة كبيرة وضخمة وضخمة، وهذه كله تحتاج إلى راسخين. إنما المشكلة عندنا في واقعنا في مصر كل واحد رأس، وكل واحد بيتكلم كأنه شوفوا من عدايا إن لم يستجب لي ويسير على خطي وإلا فهذا منحرف عن منهج السلف. شفنا شفت حسان في المقطع اللي احنا قرأنا لكم كيف يدافع عن سيد قطب بقاعدة أهل السنة في رد عن المخالف؟ حسان بيقول مفيش مؤذنات مع أهل بدع، بيقول بيقرر. اوعى تقول الكلام ده يبقى مع المبتدع، لا، المبتدع لا تذكر له حسنة، يبقى استعمل قاعدة السلف فعلا، لكن بيعتبر سيد قطب من علماء الأم. هتتكلم فيه تكلم في ابن حجر، هتتكلم فيه تكلم في العلماء، إنما عاد سيد قطب وابن حجر والناس ديت، لو جينا نتكلم عن مبتدع وأنا ما أدري من المبتدع عنده، إن جينا نتكلم عن المبتدع فما فيش حاجة اسمها حسنات، اللي هي القاعدة اللي أنت بتستعملها أصلا في التحذير من سيد قطب، لأن سيد قطب ليس من علماء السنة، إنما هو من من هدم السنة، من من حارب السنة، إنما من علماء الخوارج. لو أردت أن تقول علماء الخوارج بدعوا عصر فعلى رأسهم سيد قطب، يبقى الإشكالية عند حسن إيه؟ القاعدة موجودة صح يا أخوة، إنما الإشكالية عند حسن إيه؟ فهمه هو أنا عايز يقنعني إن سيد قطب تبع العلماء الربانيين الذين ينبغي أن نتعامل معهم تعامل الذلات، ولا أحد يعصام، والصحابة والتابعين وجبه أدل على عدم عصمة الأمة من أجل أن يدخل سيد قطب داخل هذا الإطار. فعشان بعمل جدول دلوقتي أدخل سيد قطب في أهل البدع ولا في أهل السنة، عشان بعد ذلك إحنا مآتي لأنزل قاعدة الموازنات قبولا أو ردا، يبقى عند التمييز. فالذي عند حسان وغيره فقد التمييز، فقد البصيرة، ومع أنه نبه وقال وأنا أعتقد يقينا أن عنده أخطاء، ولم يصرح بخطأ واحد. ليه بقى؟ لأن الجميع عنده أخطاء، وطالما الجميع عنده أخطاء يبقى نتعامل مع سيد قطب تعامل إيه؟ الأخطاء اللي هي موجودة مع أي أحد. أبو بكر أخطاء، أترك النبي وأنزل القاعدة دي كله عنده أخطاء، أنزل على كل أحد، فكل عنده، كل عنده ما عنده. طب ما الأخطاء عشان نعرف أخطاء ولا انحرافات؟ فرق من زلة والانحراف، إيه الخطأ الذي قد يسامح في الحكم عن شخص من أجل وإن نبه على هذا الخطأ، وما الانحراف؟ فالذي عند سيد قطب في تفسير القرآن ضايع، جايب الجهمية على المعتزلة على الأشاعرة على الصوفية على أهل الحلو الاتحاد، كل ده على العقلانيين على الاشتراكيين، كل ده وعجله ليفسر به القرآن، يبقى أخطأ. رجل مش عارف مصادر التفسير يبقى أخطأ. رجل بيعتبر ان اشتغال السلف بقدر الخمس صفات دي اشتغال لا ينفع الأمة الآن، يبقى دي مسألة أخطاء. ده باب، تعالى باب في تعاغره على الصحابة ودخوله حكما بين علي ومعاوية، دي أخطاء. تعالى إلى تكسير المجتمعات، دي أخطاء. طب مصيبة يا إخواني، يبقى إذن ده راجع لإيه؟ هذا راجع إليه. ولهذا يقولون دايما فقه التصور لابد أن يسبق إليه الدليل، لازم أن تتصور الأول المسألة، لازم أن تتصور المناط الأول، تصور المسألة دي أين توجد، ثم بعد ذلك تبدأ تعالج هذه القضية التي تصورتها بحسب أدلتها الشرعية. نعم.
قال وأكثر ما تكون من مجالس الشباب في هذا الصدد.
يعني أقول لكم على حاجة، واحد بعض الخض هو سأل سؤال واحد بس ركز فيه، هو عشان أعرفك للناس، أنت بتعرف الناس مش واخدة بالها، الناس عايشة في القضايا دي، هو سؤال واحد وأنا داخل الأوضة، السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله خير. بالنسبة للكلام في الخروج على السلطان، أنا طبعا عارف أنه مش هتكلم عن أي حاجة تانية سوى السلطان، هو في حاجة غير السلطان؟ مهما اتكلموا في التوحيد والكلام مش قضيته دي، هو اهم حاجه حته السلطان، انما مثلا التوحيد وكلام من ده مش السلطان، مش برضو الكلام ده في 30/6؟ خلي بالك، خلي بالك، ده انت قاعد قدامك عبد الرزاق الصنعاني، واحد قدامك ابن ابي شيبه، اوعى تفكر ان دول قاعدين كده بس بمزاجه زي جماعه الهنود، له يبقى فيه معلوم، ملوش ما في معلوم، مهما تقول ما في معلوم، ما في معلوم، ما في معلوم، ما في معلوم، لكن له بقى في معلوم ونصه تتربى. فهو سيدنا كله بيديك اختبار بسيط، الكلام ده برضه مش 30/6؟ طبعا 30/6 و30/5 واي 30 لغيتهم الخيام، بس خلاص شكرا جزاك الله خير، لا عقب ولا عين، هو عايز يجيب لك الخلاصة عشان نعرف انت بقى فين يا عم الشيخ،
كلامك ده قواعد مطلقة ولا قواعد مسلمة ولا ايه بالضبط؟ طبعا هو الحمد لله ما عاش واحد رستاني ولا كده، واخد بالك؟ فهو بيركز، قاعد مركز. هو لا يعني بقى المبدا هدايه القران في التوحيد، في الاتباع، في الاجتماع، في كذا، في المعامله، هو عاوز الحته دي بالظبط. لكن لن يجدك غشا ولن يجدك ملبسا. نعم نعم، هو هكذا، لان الامر عندنا كفر. إلا أن ترى كفرا بواحا في ابن الله دغان. وأتظنون أيها الناس أننا نجامل بهذا المنهج أحدا؟ أتظنون أننا نحدث قاعدة الآن ثم نلوي أعناقها غدا لمصلحة؟ أبدا، هي القاعدة واحدة، هي القاعدة واحدة. فده الشاهد يا أخوان، ده الشاهد أن التصور في غاية الأهمية. نعم.
وأكثر ما تكون مجالس الشباب في هذا الصدد، فلهذا كان من العلوم المهمة التي ينبغي أن تؤصل اليوم لإدراك الصواب وللوقاية والعلاج أن يوضع منهج للتفكير. وكما كان الأوائل يقولون إن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، والعقل الصريح يؤدي إلى الصواب في الفهم، أو كما قال اليونان لما ذكروا المنطق قالوا هو علم أو قواعد السلوك عليها يعصم العقل من الغلط في تناول العلوم. فكذلك التفكير يحتاج إلى منهج وقواعد يكون فيها على بينة ويعصم معها من الزلل.
لكن اليونان فشلوا في وضع هذه القواعد. لكن من أراد الفكر ومن أراد العقل الصريح ومن أراد حل المشاكل وكل هذه الأشياء يرجع إلى الشريعة، ففيها إن شاء الله هذا الكتاب الذي ما فرط الله عز وجل فيه شيء من شيء، وأنه وجعله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. نعم.
والتفكير أخطر وأخطر، لأن منه تبنى المواقف وتتخذ الأمور،
تتبنى المواقف. نعم.
لأن منه تتبنى المواقف.
صح. لا شك ان بتوع 6 ابريل دول ولا مش عارف ايه ابريل لهم فكر، وتمرد له فكر، وكل واحد له فكر، فكر ده بيحركه شئنا ام ابينا يا اخوان، صح ولا لا؟ نعم.
ويحصل اشياء كثيره في حياه المسلم في نفسه، وكذلك في حياته وفي اسرته وفيما حوله ومجتمعه، بل وفي امته. ولذلك كان لزاما أن أدعو عبر هذه الجامعة العريقة المتميزة أن يكون هناك تدارس من ذوي العلم والحكمة والدعوة لهذا العلم إن صحت التسمية، وهو منهج التفكير لدى المسلم في واقع الأمور. لماذا نبحث في هذا في المنهج؟ أولا لأن التقعيد يسهل معه إدراك الصواب دائما، فبدل ما إذا كان كل ما وقع شيء صار هناك اضطراب وسؤال كيف نعمل، ما الموقف الصحيح، ماذا نعمل إلى آخره، فإننا نحتاج إلى منهج لتكون مواقفنا متقاربة دائما وعلى وفق العلم النافع وهدي السلف. فإذا من فوائد وضع المناهج أن يكون هناك ثبات
المنهاج.
من فوائد وضع المنهاج أن يكون هناك ثبات في المواقف وتقارب فيها.
ده فائدة التقعيد، تقعيد ينتج مواقف ثابتة، خد بالك. يعني 30/6 في تقعيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في السمع والطاعة، بيان رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، وأثرة عليكم. دي صور موجودة في كل زمان، إلا أن تروا إيه؟ كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى عند كفر مش فسق ولا ظلم ومعصية، يبقى مسائل الفسق والظلم والمعصية كل ولا تبحث عندي أنا بحث الكفر. اتنين، الكفر المتفق عليه مش مختلف فيه، يبقى ملحن مختلف فيه. ثلاثة اللي هو البواح يعني، ثلاثة يكون عليه الدليل من والبرهان من قال الرسول ليس من رئيس الجماعة ولا من الشيخ. أربعة، القدرة المنوطة في جميع الواجبات، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره. لابد أن يكون هناك قدرة. بهذه الضوابط يتم لك تقعيد أي مسألة، وبالتالي لا تختلف الصور. إن اختلفت الصور، مهما اختلفت لا تختلف القاعدة، فإن القاعدة واحدة. ولهذا دائما يا إخواني إيه أو أميز ما في المنهج السلفي هو إيه؟ الثبات. الثبات لا يمكن يتزحزح عن قاعدته المعروفة. ولهذا المنهج السلفي لا يباع ولا يشترى ولا يتأثر بالمواقف. شوف مثلا سبيل واحدة، لماذا هدمت مدرسة برهامي وحزب النور؟ السبب التناقض، عدم وضع القاعدة الثابتة. مرة نقول رسالة إعلام الإيه ولا القول السديد في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد، ومرة وجوب دخول البرلمان، مرة الديمقراطية كفر، مرة آليات الديمقراطية لا بأس بها والديمقراطية المصرية تختلف عن الديمقراطية الغربية، مرة سيادة الشعب مكفر إذ هي إرجاع التشريع إلى البشر، مرة سيادة الشعب أمر إداري مش تشريعي، وهكذا ذواليك. فلماذا سقط برهامي وجماعته؟ السبب عدم التقعيد، السبب التناقض، السبب عدم دراسة من كتب السلف. ولماذا سقط كل هؤلاء؟ السبب واحد، سواء حزب برهامي سواء حزب إخواني سواء حسان سواء كذا، السبب واحد، ما هو؟ عدم التقعيد والرجوع إلى المنبع الأصلي وهو كتب السلف الصالح. ولذا أنت كطالب ممكن تكون مبتدئ، أي شيخ من دول يجي يناقشك قول له لو سمحت يا شيخ المسائل ديت في كتب السلف، مسائل الخروج والحكم وكذا مش دي من أصول السلف موجودة في كتب السلف؟ أقول لك آه. قول له طب لو سمحت هات معك كم كتاب من كتب السنة عشان تقرأني من هذه الكتب، إنما أنا لا أسمع لك لا ولن أضيع وقت مع فكرك. إن كان هذا في كتب السلف يبقى آخر جديد، أنت تقول قضية خلافية هات من كتب السلف المعتمدة، أنا لي قضية خلافية. نعم. الأمر الثاني أن يقيد الخلاف في الأمة تجاه القضايا، يبقى عندنا التقعيد يبقى معه إدراك الصواب دائما. الأمر الثاني أن يقيد الخلاف في الأمة تجاه القضايا والوقائع، معلوم أن العقول كثيرة ولذلك صارت اتجاهات كثيرة والفئات كثيرة والجماعات كثيرة والمواقف كثيرة، يبقى هيزداد الخلاف في الأمة. لكن لما نرجع إلى التقعيد الصحيح قل الخلاف، إذ البحث يكون في نقطة واحدة، أقاله الله قاله رسوله أم لا، يبقى هنا حددنا محل البحث وبالتالي ستقل الايه، ستقل الخلاف. ولهذا قال النبي فاعتزل تلك الفرق كلها، لان هناك عزم من الاقوال والاراء والافهام، وجود المنهج يجمع. الله اكبر، اي والله وجود المنهج يجمع. انت ليه في جهة في جهة وانت في جهة وانا في جهة وكذا؟ طيب اذا كنا اذا كنا جميعا مدعوين الى منهج واحد، طب المنهج موجود. المنهج ليس استنباط يا أحبتي، المنهج لا يستنبط، المنهج موجود يقرأ، بس لسنا نبحث الآن يجوز الخروج ولا لا، إنما نبحث الآن ده موجود في أصول السنة ولا لا عند السلف، إن كان موجود يبقى موجود، مش موجود يبقى مش موجود. بخلاف مسألة معاصرة، مسائل الفقه تعرض، مسائل فقه واحد البورصات، البورصة يعني وكذا، ومسائل مش عارف التسويق الشبكي ومش عارف مسائل كذا، نقوم هذه المسائل نعمل ايه؟ تخضع لبحث فقه، نجمع أدلة ونشوفه كلام العلماء والقواعد والشرعية في هذا وهكذا. لكن مسائل أصولية، مسائل منهج لست نختلف فيها، إنما نستدعي كتب السلف ونقول من خلاله. إذا الأمر الثالث أنه يقين التصور الصحيح الذي هو غاية المسلم، فغايتنا أن نكون على بينة فيما نأتي وفيما نظر، وأن يكون التصور والحكم على شيء صحيحا نزلف به إلى مرضات ربي سبحانه وتعالى، لأن القصد ليس هو إبراز النفس، وليس القصد ما هو أقوى، ما هو أقوى من فلان أو ما هو أقوى فلان أو فلان أو أبلغ، القصد القرب إلى الله، بأن يكون العمل والقول والموقف صوابا في نفسه على وفق السنة. ومعلوم أن الاختلاف واقع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. يبقى إذن لماذا البحث في هذه المسألة، مسألة المنهج، ليحصل التصور الايه، التصور الصحيح، وبالتالي تقل الفتن في الأمة. ومعلوم أن الفتن لما ظهرت بكثرة الآراء التي لا مستند لها أو لا حجة راجحها مع أصحابه، هذا كلام صحيح 100%، إنما الفتن وقعت بسبب اختلاف الآراء. أنت لك رأي وتنصره بكل قوة، وأنا لي رأي أنصره بكل قوة، لهذا نكون في مسجد واحد ومختلفون، نكون في حارة واحدة ومختلفون، وقد لا تسلم عليها وأنا لا أسلم عليك. السبب أن فكرك شيء وأن فكر شيء آخر، ولو رجعنا إلى القاعدة الواحدة لاسترحنا. ولذا احنا بنقول يا اخواني كل الجماعات ديت ممكن في لحظة واحدة تتفق لو اتفقوا على المرجعية. مصدر الاستدلال ما هو؟ والاخير انه وجود المنهج نفرق بين الحقيقة والظهر وما بين المحق والمبطل، وما بين المسارع في الفتنة وما بين الحكيم الذي يطلب نجاة نفسه ونجاة من حوله. نرى أن السلف من الصحابة فمن تبعهم بإحسان تقلبت بهم الأمور كثيرة، أمور كثيرة من الأحوال والفتن والأقوال والحروب والقتال، لكن كان المنهج متقاربا، بل نقول كان المنهج واحد. يعني الصحابة وقفوا في ساحات القتال ولا إخوان، بعضهم وقفوا علي في ساحة وعمر في ساحة، طيب حصل النزاع والقتال، لكن المنهج واحد ولا مختلف ولا متقارب؟ متطابق، المنهج متطابق، جيش وجيش على منهج واحد. وما كان الخلاف في ايه؟ انما كان الخلاف في امر اجتهادي، نسلم قتلة عثمان الان ولا نؤجل ذلك، بس مسألة وريدة. كما اكون انا وانت على منهج واحد ونقف امام القاضي في نزاع في قطعة ارض، مفيش اشكال. مش معنى ذاك احنا اذا اختلفنا امام القاضي في قطعة ارض هي لمن؟ اما كيف يعني نختلف وكيف؟ لا عادي، انما المنهج شيء وخلافي معك في قطعة الارض شيء اخر. زوجتي سلفية قح وانا سلفي قح، وغدا القاضي بيفصل بيننا في حقوق مادية، ما فيش اشكال كما وقع بين الصحابة، لكن المنهج واحد. ولهذا حينما يكون المنهج واحد والخلاف في مثل مسائل النزاع، اذا دعي الجميع الى شيء في وقت واحد في لحظة يحصل الاجتماع. ولهذا لما دعي المسلمون للاجتماع بين علي وبين معاوية والحسن، كانت النتيجة انهم اجتمعوا في وقت واحد لما تنازل الحسن على مبايعة معاوية رضي الله عنه. فين جند الحسن؟ فين جند ابيه الذي انتقل اليه؟ كله دخل تحت حكم معاوية رضي الله عنه. من الذي خرج على معاوية؟ ولا واحد. من اللي خرج على معاوية؟ مع أن المفترض لو إحنا الآن هيبقى الخروج قائم، جيش كامل تطالبه بأنه في لحظة واحدة ينضوي تحت لواء معاوية. نعم في لحظة واحدة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن هذا سيدا سوف يصلح له به بين طرفين عظيمتين للمسلمين، وحصل الصلح. لأن مفيش نزاع في المنهج، أنا وإنت مثلا نختلف في مش عارف في قطعة أرض في كذا، لكن منهجنا واحد، لا أدعى للتقارب لأن المنهج رحم بيننا. إنما لو كان أنت عايز تقول لي أقعد مع إخواني وعدلوا يا عم، وعدل التبليغ وعدل التكفيري وعدل كذا وخليكم من البوتقة العامة ويبقى عدائنا ضد اليهود والنصارى، هو أنا نلقى اليهود والنصارى بأي فقه وفهم؟ ولهذا الصحابة الذين اجتمع عام الجماعة لم يجتمعوا مع الخوارج أبدا. لماذا لم يجتمع علي مع الخوارج؟ بل اتفقت الكلمة على قتل الخوارج لأنهم خارجون عن الجماعة. لماذا ما اتفق علي مع الشيعة؟ لأنهم خارجون عن الجماعة. لهذا ادخل معي في عباءة الجماعة وحدثني بما شئت، تنازل لأخوك، مش مشكلة يا سيدي، يا اخي دي راجل مش عارف ايه، بلاش الخمسة، تنازل عن عشرة دي، تنازل عن خمسة، كل ده في بوتقة صحيحة سليمة 100%. انما تريد ان اتنازل من اجل منها، هذا لا يمكن ولا يكون. اذا كان تنازل الصحابة نتنازل، اذا كان تنازل التابعون بعض الصحابة نتنازل. نعم، لهذا نطوي بعض التفاصيل ونذكر شيئا من المعالم المؤثرة في هذا المنهج. أولا الأصل في هذا المنهج هو الحرص على الاعتصام بالكتاب والسنة، وهذه سلف الأمة والكتاب والسنة كل في طيب. يبقى إذن الأصل عندي المعالم المؤثرة في هذا المنهج، واحد مصدر الاستدلال هو كتاب والسنة فهم سلف الأمة. الكتاب والسنة كل فئات الأمة تدعيه، كل يقول نحتج بالكتاب والسنة، لكن الشأن في من فهم فهما فاحتج بفهمه، فنقول له هل كان هذا الفهم معروفا عند السلف؟ فإذا لم يكن معروفا دل على اطراحه. يبقى أول معلم إيه يا أخوان؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا لما جاءت مسائل في العلم من مثل مسائل التبرك بالصالحين في حياتهم، عرض لها عدد من أهل العلم منهم الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام، وذكر المقتضى الإيمان أن يكون في المؤمن بركة، كما قال النبي ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال الشاطبي إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله، هو أن الصحابة بعد موته لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي بعده في الأمة أفضل من أبي بكر فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك. ما يبقى أول بركتكم يا آل أبي بكر، لكن هل تبرك الصحابة بأبي بكر تبرك الذات؟ لا، لم يكن. ولأن عمر هو كان في الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوه، بل اختصروا في معنى ذلك الأفعال والأقوال وببركة العلم. فعند البركة على قسمين: بركة تتعلق بالذات، وبركة تتعلق بالعمل. بركة الذات ما يجوز لأحد أن يتبرك لأحد ذاتا وتتمسح به وتأخذ ثيابه تلبسها، أما بركة عمل، بركة لا شك الوجود القائمين على هذا المسجد يحبون السنة، بركة في المسجد كانوا سبب في إيراد بركة، لا شك من الطلبة وشيخ وكذا في المسجد بركة وفي البلد بركة. بس دي بركة إيه بقى؟ ذات يعني نتبرك بناس هكذا؟ لا، لما دي بركة عمل، بركة فعل، بركة أثر. فلا شك أن الصحابة مباركون وأن العلماء مباركون، لكنها بركة عمل، أي تحصل البركة بوجود العالم، تحصل البركة بوجود أهل الحق. طيب، هذا الأمر الأول. المعلم الثاني أن الله تبارك وتعالى يبتلي الأمة بالفتن والشبهات، الشبهات العلمية والشبهات العملية وكذلك الفتن العملية. وهنا ما الموقف من الشبهات العلمية وكذلك من الفتن العملية؟ نعم. أسلم.
قال هنا: نعلم أنه كما جاء في الكتاب والسنة متشابها، قال الله عز وجل في القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا كان كلام الله عز وجل فيه محكم وفيه متشابه، فكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه محكم وفيه متشابه. ضلت الخوارج المرجئة القدرية المعتزلة الفئات، لأنهم استدلوا بالمتشابه.
ضلت الخوارج المرجئة القدرية المعتزلة لأنهم استدلوا بالمتشابه وتركوا المحكم في ذلك. ولهذا السبب الأكبر في ضلال الفرق والجماعات الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم. تترك المجمع عليه والنصوص وتيجي تمسك ايه؟ ابن الزبير خرج، سعيد ابن جبير خرج، وتعارض اجماعات المسلمين بذلك، مع ان الاجماع لا يكون اجماعا الا بفهم النصوص وسبر النصوص. ده فهم منصهر من جميع النصوص والوقائع. اما علم الذين اجمعوا ان ابن الزبير حصل منه ما حصل وان حسين حصل منه ما حصل، فلو كان ذلك مؤثرا في الحكم لما صح الاجماع. لكن حينما ترى ان هذا اجماع تعلم ان الفهم انقطع عند هذا الاجماع، ولا ينبغي ان تجدد فهما خاصا. يبقى هذا هو السبب. اذا منهجك التفكير اذا جاءت الشبهات العلميه والمسائل المختلفه هي الا تنظر الى وجود النقول فحسب، بل تنظر الى ان هذه النقول في فهمها قد دل الراسخون في العلم على ان هذا هو فهم السلف. دي كلمه عظيمه جدا. عند الشبهات يا محمد لا تنظر الى النصوص فقط، اذ الجميع يستدل بالنصوص، انما تنظر الى فهم السلف للنصوص. علشان كده انت بطاقتك حال ورود الشبهات اسمها ايه؟ فهم السلف. دي فصورة، دي مش من هدي السلف. خد. يبقى ايه؟ اذا بطاقتك هي فهم السلف، فهم السلف الكتاب والسنة. خلاص؟ يبقى الفهم هذا هو لا يضبط. انما الخوارج بتستدل بنصوص، قاتلوا الصحابة بالنصوص، وما ارادوا السماع من ابن عباس بالنصوص، والقدرية خرجوا عن السنة بالنصوص، كله بالنصوص. لكن الفهم الذي يضبط لي هذه النصوص ما هي؟ ولهذا ابن عباس، خذ مثلا الخوارج قالوا بتكفير من حكم الرجال، الدليل النص ان الحكم الا لله. طيب رد ابن عباس بالنص يحكم به ذوى عدل منكم، يبقى حكم رجال، فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله، حكم رجال. هي آية واحدة في القرآن، هي إن الحكم لله، ثم في آية فيحكم به ذوى عدل منكم، وفي آية فبعثوا حكما لي وحكما لي. ايه رأيكم يا من عشتم عن هذا النص وكفرتم المسلمين؟ فده رجع كثير منهم يبقى إذن النص موجود، لكن من يفهمه؟ من يفهمه؟ يبقى لابد أن نرجع فهم السلف، ولهذا لا تترك أحدا يحددك بفهمه. طب فهم السلف ممكن لك تم هو ابن الزبير من السلف مش أصحابي، مش ده القصد، ده اسمه إيه؟ أحد علماء السلف، أحد أئمة السلف. لكن لما بنقول الفهم اللي هو الفهم المستنبط من النصوص والوقائع ديت وهو المجمع عليه، أين هو؟ في كتب السنة، أصول السنة، أصول السنة الأحمد، أصول السنة الحميدي، أصول السنة ابن أبي زمانين، وعلى هذا قيس. يبقى لابد أن يكون معك كتابك. ولهذا أي أخ فيكم يا أخوان، أي أخ فيكم في قضيته، في قضية من قضايا بيحمل معه ماذا؟ كتب السنة بتعيش فيها الليل والنهار. طيب قال حفظه الله تعالى: فإذا هذا منهج العام لزوم جماعة المسلمين، جماعة أهل العلم، لأن الشاذ من القول المطرح، وكما هو معلوم لا يزال هناك طائفة تقوم بالحق وتبينه، وهي المنتصرة بالحجة والبيان بموافقتها لكلام السلف. المعلم الثالث، يبقى المعلم الأول عندنا إيه؟ كتاب وسنة فهم السلف الأم. طيب المعلم الثاني إرجاع المتشابه إلى المحكم. المعلم الثالث أن الواقع في الأمة اليوم يحمل معه النفوس على أن تسير في اتجاه يضر بها أو مخالف لمقتضى العقيدة ومنهج السنة والجماعة، وذلك بسبب الضيق، ضيق النفس من هذا الواقع المظلم الصعب. فمن منهج التفكير لدى المسلم أن يغلب جانب التفاؤل. طبعا موجود المسلمين طبعا بيعيشوا بضعف وتسلط الكفار وجود فتن، فده ممكن إيه؟ إذا نظرت إلى هذا الواقع قد تصاب بيأس، أو قد يؤدي إلى تفلت وتمرد على الواقع. الواقع مشكل جدا، ولهذا إذا لم ترجع فيه العالم ضللت. يعني معقول يا أخوانا وأنا جاي دلوقتي مثلا خطبة الجمعة مثلا، يعني فراح مثلا موقف ضابط شرطة مثلا، لو افترضنا أن هذا حصل، وتطاول علي بل وصف عني قبل ما أدخل مسجد بخمس دقائق، هطلع على المنبر أقول إيه بقى؟ لا يجوز الخروج على الحكم الظالم والصبر على جور الائمه، وان ضرب ضعك واخذ مالك، ولا الا الصفعه مؤثره والاهانه موجوده. تعرف منهج التكفير هو كان بهذا السبب، عدم التعامل مع هذا. ولهذا احمد بن حنبل كيف ينطق بالمنهج هذا والضرب بالسياط والسجن والسحل، كل هذا موجود، بل والقتل أئمة كأحمد بن نصر ومحمد بن نوح، ومع ذلك وجد المنهج. ويضبط أحمد رحمه الله المنهج قائلا: هذا خلاف الآثار، هذا خلاف الآثار. فكيف تنطق بالأثر مع وجود الأثر من الضرب؟ كيف تنطق بهذا؟ كيف تنطق بالأثر مع الحرمان من المال؟ ده يحتاج إلى تربية عظيمة وعميقة. فالواقع دائما مشكل، واخد بالك، الواقع دائما يعلم التمرد، ولن ترضى عن الحاكم ابدا في ظل واقع في هذه المخالفات الا ان تكون منضبطا بضابط فهم السلف الصالح. طيب فالانسان يغلب جانب التفاؤل ويحذر من القنوط واليأس الذي يحمله على عمل اشياء منكره. التفاؤل والإيجابية هذه تعطيك انطلاقة. فإذا نظرت إلى الواقع اليوم ثق أن الإسلام سينتصر وسيعود عزيزا كما كان، لأن الله يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فمن الذي شهد هذه الشهادة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا الزمن لا ننظر إليه، هو 5 سنين، 10 سنين، 20، 50، لا يهمون ولا أكثر، المهم أن يوافق علمنا الصواب. يا سلام، هذه كلمة رائعة، تمكين حاصل والنصر قادم، لكن متى؟ المهم انت تنظر الى الصواب في افعالك. كيف تتعامل مع الواقع هذا؟ كان غلام، كانت نتيجة دعوته بعد موته ولا في حياته؟ بعد موته. لكن تعامل التعامل الصائب، ولهذا اعمل اللي عليك والله يتولى الامور. ما تجيش تحكيم تقول لي: طب ما انت عم الشيخ عمال تناحي في قلبك اهوت بقالك 5 سنين الثورة ولا 6 سنين، احنا هنعمل ايه يعني؟ مثلا يعني، واخد بالك، اقول لك عملنا ايه؟ علمنا الامه الصواب. بس يعني واحد معاكم كام يعني؟ ده لا يعنينا.
طب يعني انتوا حكمتم هو يعني الحكام انتوا بتدافع عنهم ولكم مناصب؟ ده لا يعنينا. الذي يعنينا لو بقينا لحظة في هذا الواقع ان نتعامل معه التعامل الشرعي. اما الاثار والثمار فخاضعة لحكمة الديان سبحانه وتعالى. دي ليس يعنينا اصلا، ليس صحة المنهج وعدم صحته على مسألة التمكين من عدم التمكين، يحصل لك او لا يحصل لك، انما الصواب من عدمه وعبارة عن ايه؟ موافقة السنة. زي القرامة، المسألة مش طيران في الهواء وسير على الماء، المسألة ايه؟ اذا رأيتم الرجل يطير بالهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا امره على الكتاب والسنة. يبقى النظر الى اعظم الكرامة وهي المتابعة وهي الاستقامة. ولهذا التمكين للمنهج هذا هو وجود ان توجده في الامة، ولهذا بفضل الله سبحانه وتعالى كان هذا المنهج حجر عثرة امام كل المشاهير وامام كل الطوائف والجماعات وكذا. ليس لأحدهم لسان صدق ينطق به ولا حجة يقنع بها احد، انما اصغر طالب سلفي سني يبدد. ولهذا تلاقي عمله لك ايه، انت تبع من الدولة يا انت بتسب في العلماء. سيبنا من المجالس العرفية، مجالس النساء ديت، دي كلام نسوان في الشوارع. تعال الى موضع النزال، خد بالك، سب علماء ومش سب علماء، سب علماء ايه؟ زي واحد شاف ردنا على يعقوب دعا عليه، فاحد يخرج بيقول له خمد يعقوب بيقول الساحه بتسع الجميع، ايه الاخوان والتبليغ وكلهم بيتعاون. يعني انت ما لقيتش للشيخ هشام اي حاجه تسعه معاك في الساحه؟ يعني هو عشان رد يعقوب طلع من الساحه؟ يعني الاخواني ماذا صنع وتبليغي ماذا صنع ومع ذلك الساحه تسع؟ لماذا لا تسعوك الساحه؟ لانهم يعلمون انك فيروس مبدد مدمر. الا انت، الا انت بالذات اوعى تدخل مع الساحه لا تسعكم. ليه؟ لانك لان الساحه كلها يجامل بعضهم بعضا، الساحه كلها كل رؤوسهم مشدوخه، فتيجي تعيرني بشتخ، عيرك بشتخ، وعلى راسه بصحب ايه؟ انما انت عارفش، ما فيش حراسك برضه. فبقى واحد بقى سليم راسه سليمه في وسط المبطوحين دول، مش هيعيش معاهم، فهم عايزين كله راسه مبطوح. هيجي مثلا كل واحد فيهم هيعين براسه على التاني ولا يقعد؟ انا ناسي ولا ايه؟ تعالى ادي لك سجلك. ولا هذا قالها حساس، قالها في الاخوان لما قاموا عليه في الاخير، قال بس اقول لكم اسمعوا اذا تكلمتوا او جاعت، اذا اسمعوا يعني ايه اسمعوا؟ يعني تدد عارف لهم زلل، ما عارف لهم زلل، ما بتقولهاش لي. طيب لماذا لا تنصح امه الاسلام؟ يعني لو رفع الاخوان اليد عنك ومدحوك يبقى هم رجال المرحله، ولما هيرد عليك يبقى اسمعوا لو تكلمت لاوجعت، لو تكلمت. انما انت بقى يقول لك ايه، اسمع عم هشام لو تكلمت، لو انت كنت عندي في القناه تناسي عم هشام. اقول له ناسي ايه يا عم محمد؟ ناسي ما كنتش باخد منك راتب؟ ناسي كده؟ ناسي يا عم ناسي ان انا كنت بجيب لك فلوس في القناه؟ ناسي ناسي ان انا ماشي من القناه اقول لك اقول للمسؤول لو اردتوني من باب التعجيز يعني في هذه القناه يبقى عنوان محاضره الرد على محمد حسان؟ ناسي ايه؟ ناسي ان انا بأثر عندك السنة موزة ان دخلتوها؟ ناسي ان انا برنامجي بيختار لهم اسم واحد السنة؟ ناسي ان اول رسالة وصول سيدنا احمد واخر رسالة كشف الغربة لابن رجب الحنبلي؟ ناسي ايه يا اخوي؟ ناسي ايه؟ ها؟ ناسي ايه؟ وناسي لك ايه يا رسلاه؟ ناسي ايه؟ قول لي عندك ايه؟ ناسي ايه؟ ناسي لك ايه؟ ناسي ايه؟ قول لي ناسي ايه؟ كنت عارف منهج يوم الف النساء في الشوارع؟ تعال وانا اعرفك ان انا عارف المنهج منذ ان كنت تمدح الصوفيه والاشاعره. ما ناسي ايه؟ وانت يا عباس وفرناس كلكم ناسي ايه؟ ناسي ايه؟ ناسي لكم ايه؟ ها هتقولوا لي ايه؟ ايه الزله؟ فين الزله؟ ولو وجد خطا ولسنا معصومين راجعونا فورا. فها ايه؟ بس لسنا نقصد وراء هذا الخطا ان وجد انحرافا ولا بعدا ولا تملؤا ابدا. هذا زهران قاعد مع رسلان، ابنك حرام بس مش هقول، انا عارف انه قاعد مع رسلان. واخد بالك ودبنا هو ده هو كان ده كان بيخطب بكشك وبتاعه وكلام من ده بس مش اقول بس مش اقول كل واحد ماسك للتاني ايه طب خلي كده هم كده اختلفوا شوف هيطلع ايه بقى هيطلع ايه بعد ذلك ماذا سيخرج بعد ذلك خد بالك اذا كان الرسام بيقول على الحلبي رجع الكتب اللي انت خدتها وعمال حط على اسمك ومش عارف ايه وكلام من ده سبحانك يا رب طب وانت حضرتك يبقى كل واحد يمسك الآخر فلهذا الساحة تسع كل أهل الباطل عندهم لكن لا تسع صاحب سنة مع صاحب باطل الساحة ينبغي أن تكون إما حق وإما باطل فماذا بعد الحق إلا الضلال ليس بعد الحق إلا الضلال يا إما حق وإما إيه ضلال وباطل نعم فالواقع مهم جدا شوف كلمة الشيخ صالح الحقيقة كلمة رائعة المهم أن يوافق علمنا الصواب والله العظيم يا أخواني لو ما تستفيد اليوم إلى هذه الكلمة لكافة والله لو ما تستفيد هذه الكلمة لكافة يوحى إليه لدفع 10 جنيه مواصلات ولدفع 50 جنيه مواصلات واخد بالك تتقاصر عند هذه الكلمة المهم أن يوافق علمنا الصواب ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء كفى بهذه الكلمة لو كان النصر الفتح ينزل على أحد لما معه من الحق لنزل مباشرة على نوح عليه السلام لكن نوح كم مكث في قومه هو كان ممكن الحق ينزل مباشرة النصرة لكن في ابتلاء في امتحان في اختبار 950 سنة 1000 سنة إلى 50 عام هنا انتصر بعد ذلك بالله وهنا نلحظ في سورة العنكبوت قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبت فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين هنا السؤال لماذا ذكرت قصة نوح في آيتين في سورة العنكبوت وهذا المأخذ لابد لطلبة العلم أن يتأملوه ورود قصص الأنبياء في القرآن مرة طويلة ومرة مختصرة ومرة قصيرة مرة لغرض واحد في آية أو فئتين مرة في 50 آية لماذا؟ هذا له أسبابه المعروفة عند أهل العلم ومنها أن إيراد القصة والقدر المورود منها إنما هو لعبرة لقد كان في قصة عبرة لأولي الألباب لتوافق المقصد من الصورة لأن كل صورة من القرآن لها مقصد انتبه ده علم عميق جدا قصص الأنبياء تختلف في القرآن صح؟ مرة طويلة مرة قصيرة مرة يركز على هذا القول ليه ارتباط بمقصد الصورة في فرق بين الصورة في ارتباط بين الصورة ومقصد الصورة وبين إيراد القصة داخل الصورة صورة العنكبوت ما المقصد منها إسلام التحذير قال التحذير من الفتنة ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فتنة الإنسان بوالديه ذكره ثم فتنة بمن حوله نوح أي فتنة في قصته فتنة الزمن وتطاول الزمن الله أكبر ده كلام رائع ده كلام رائع فتنة الزمن تأخر النصر حتى قال إني مغلوب فتنة الزمن انتوا فاهمين يا اخوان فتنة الزمن التمكين مش الشهر ده ولا السنة دي ولا 5 ما له يتأخر لا تسأل ان كنت تسأل لما شرع فاسأل لما أخر فان قلت ليسأل عما يفعل في الشرع وهم يسألون فقل والحكم فانك لا تدري عن الحكمة حكم الله عظيمة فيمهل بل قد يفتح المخالف ويضيق على الموافق والنظر في الحكمة عائد إلى العاقبة ولكن في طول هذا الطريق كم تظهر روائع القصص للصادقين وكم تظهر قصص المنافقين فإن المسافة الطويلة فيها النفق في نفق زي اللي عنده مزرعه كده فيها نفق ولهذا الناس ترجع الى تربيه الدجاج الابيض يقول لك بسرعه 35 يوم الحق واخد بالك دوره سريعه لان الطول ممل بس لذيذ واخد بالك زي الشيء اللي عندك طيب تربيه كده صعب طول الزمن بس انت مربيه على يدك لا تنظر الى وزنه والى متجره كده في النهايه يحسن أكلك له
فتنة الزمن وتطور الزمن، كيف يصير واحد يريد الحق يضايق يرى ما فيه يصبر 1000 سنة إلى 50 عاما؟ نعم، إن لم تصبر فقد أدركتك الفتنة، لأنه لابد أن يكون منهجه صحيحا والطريق صوابا، وإلا فالزمن لا عبرة به، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هنا تأمل في أنه لا نستعجل ولا يستخفون الذين لا يوقنون. انظر لما جاء الأمر بالصبر جاء معه تحذير من الاستخفاف، فقال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مهما عملوا اصبر، إن وعد الله حق، اصبر حتى يأتي إذن الله عز وجل. المشركون في مكة حصروا النبي في الشعب سنة، هل هناك أعظم من هذا؟ يصلي فيلقى عليه سل الجزور، بل يمكن 3 سنوات ضيقوه ضيقات نفسية، حرب، وضعوا الشوك، كل أنواع الأذى، ومع ذلك قال ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعض الصحابة قالوا والذي بعثك بالحق لإن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. لاحظ أثر الاستخفاف، فقال رسول الله لم أمر بذلك، بل أعظم من ذلك، إن شئت أطبقت عليهم الإيه إلى أخشب، لا إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابين. دي دروس غالية جدا، خصوصا أنتم يا أخواني، خصوصا الإخوة الذي بقى كل واحد ماسك مسجد ماسك دعوة، العناصر دي لبنات في البناء، لبنات مهمة جدا، واخد بالك؟ يعني أنت تفرح بها دي أكثر من 100 مسألة في الفروع في الفقه أفرح. ليه؟ لأن ده خط عام. من هنا كم كلام ورقة مع النبي، الخط العام ده ليتني أكون حي، بعد ما أخبر هذا الوحي، هذا موسى الذي نزل على موسى، لكن أعلم أن هذا الوحي يحتاج إعلام موحى إليه، وهذا الذي يوحى إليه سوف يكون هناك المعارضات، فماذا أنت صنع يا محمد؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجي هم؟ قال نعم، لو لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. طبيعة. يبقى الأخ في القرية لوحده اوعى يقول أنا قليل وأعمل إيه، لقد كان نوح في الأمة وحده، مش في قرية، طالما معك الجيوش والأدلة فلست وحدك، فما معك يغني عن أمة رجال، لكن لو فقدت جيوش الأدلة فأمة الرجال لا تغنى عنك من الله شيئا. فتنة الزمن الحقيقة ده ملحظ الشيخ صالح، ملحظ عميق عميق عميق، صح شيخ إبراهيم؟ ملحظ عميق، درس. ليه قصة نوح مع سورة العنكبوت اللي مطلعها؟ أحسب الناس يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. يبقى مش ابن كثير كل حاجة ولا ابن جرير كل حاجة، فالمتأخر يستفاد منه كما نستفيد المتقدم، بشرط أن يكون على منهج المتقدم. لكن دي فوائد الله جعل في هذه الأمة بركة عجيبة، البركة كلها لم تجتمع في الصدر وخلاص كآحاد وأفراد، إنما يبقى الخير في الأمة إلى آخر الزمان. فقد لا أكون ابن تيمية ولا أكون أحمد، لكن في محل النفع والتأثير قد ينفع لابد في الموقف ده، مثل ما نفع على أحمد ومثل ما نفع ابن تيمية بفقه ابن تيمية وفقه أحمد. حقيقة الربط بمناسبة الصورة أو مقصد الصورة العام ومورد القصة علم عميق جدا، وقصة نوح عليه السلام مع الصورة أيضا ملحظ عميق لتأخذ منه سيفا عظيما. فإذا التحذير من الزمن، والزمن يؤثر واقع الأمة أو الواقع المؤلم، ولهذا الناس يقول لك ماشي يا عم الشيخ احنا مش ناش حاجة، ورينا يلا اللي انت عايز تقوله اليوم، وما يتقي لا يجعل له مخرجا، سيب التجارة المحرمة ديت واتقي الله والله يجعلك مخرجا. يقول لك فين؟ انا هسيبها يا شيخ عم، خلاص اعتبر انني فكت محل، فين بقى تعيشني؟ هكا العيال منين؟ مش عايز الزمن، مش عايز الابتلاء بالزمن، عايز اقفل محل الربوي بشرط تفتح المحل احسن منه شرعي. اطلق زوجتي التي لا تصح ان اعيش معها بشرط تجيب لي عروسه وقتها، اسيب فلان واجي معاك بشرط انا كنت مرتبط معاه بالمصالح بدخل لي 5000 في الشهر تجيبهم لي. هذا على الله، هو انت تخطط خط الحق تطلب اجرا من الناس عليه؟ بئس ما صنعت. قل لا اسالكم عليه اجرا. اذا العنايه تكون بالايه؟ ان يكون علمنا صوابا، ان يكون منهجنا صحيحا، صح؟ وعليه الزمن هذا اتركه لله عز وجل، تارة يقصر تارة يطول تارة يتوسط، الله أعلم حيث يجعل مواضع فضله. أو الذي يعمل بنكا يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى استخفاف. من الذي يستخف الآن الناس؟ الذين لا يوقنون، يريدونهم أن يعملوا أعمالا، ولكن صبر نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فإذا التفاؤل مطلوب، تفائل دائما، أدعو، أثر في الناس بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي أحسن، كن متفائلا، لابد أن تحسن الظن بربك، أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذا يعطيك أوسع أبواب التفاؤل الذي له الأثر في الطمأنينة والنفسية، وله الأثر في العمل الإيجابي المثمر في الناس. أبشر، أنت اليوم وحدك، لكن اعلم أنك لو استمر، لو بقيت على الحق سوف تكون بعد ذلك منهج ينتشر. إن انتشار المنهج ليس بقوتك أنت، بل هو بفضل الله، وحينئذ لا ينظر إلى ضعفك وفقرك وغناك وقوتك. انتبه إن شاء الله كل هذا إلى زوال، وكل هذا سوف يفضح الله عز وجل من لم يكن صادقا في الطريق، لكن متى وكيف وكذا هذا عند الله سبحانه وتعالى. الدولة الفاطمية في مصر وما فيها من البلاء وما صاب العلماء فيها من أفعال، انظر المؤلفات التي ألفها. نعم، لذلك تجد هذه السلف كيف كان، حصلت فتن وأمور وفساد، هل توقف عن تأثير النافع في التعليم في التأليف في الدعوة؟ لا، وده بعد أنا طلبت منكم كثيرا، هاتوا تاريخ الأمة وفي مقابلها علماء الأمة. عاوزين نريد التاريخ والعلماء، تاريخ فيه من الفتن ما فيه وفيه من محن ما فيه، نريد علماء كل عصر في التعامل مع الفتن. الذين عاشوا في الدولة العباسية كيف تعاملوا؟ الذين عاشوا مع الدولة الفاطمية كيف تعاملوا؟ الذين عاشوا مع دولة الأفراد كيف تعاملوا؟ وهكذا. بعد مهم يا أخواني، نسأل الله أن يعين على التصنيف فيه على هذا الوصف، لأن احنا نحتاج في التاريخ إلى تصفيه. اثنين بقى، ربط التاريخ بالمفهوم السلفي، موقف ابن تيمية من دولته، موقف أحمد من دولته، موقف ابن باز من دولته، ده مهم جدا، موقف العلماء من التاريخ.
نعم، قال الدولة الفاطمية في مصر وما فيها من البلاء وما صب العلماء فيما نفعال، انظر المؤلفات التي ألفها العلماء في وقت وجود الدولة الفاطمية في مصر، تجد أنهم أقبلوا على العلم والتعليم والدعوة والخير بحسب الممكن لهم. إذن التفاؤل يعطيك حسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن بالله يحملك على أن تبذل ما فيه الخير. هذا هو المعلم الثالث، وهو التفاؤل والنظر في هذا الواقع بالنظر الشرعي. المعلم الرابع من المعالم للتفكير الصحيح في واقع الناس، واقع الدول، واقع العلماء، واقع الدعاة، من المعالم أن تنظر أنهما من أحد يعمل عملا إلا وعنده، أعني من المسلمين، إلا وعنده خير يحمد عليه، وذنب يذم به، حسنات وسيئات، ذنوب وأعمال صالحة. لهذا لما جاء في قصة معاوية مع المسور المخرمة، فعن عروة، نعم،
عن عروة أن المسور أخبره أنه قدم على معاوية رضي الله عنه فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن فيما جئنا له. قال: لا تكلمني بذات نفسك بما تعيب علي. قال: فلم أترك شيئا إلا بينته. فقال: لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا مما نلي من الإصلاح في أمر العام، أم تعد الذنوب وتترك الإحسان؟ قلت: نعم. قال: فإنا نعترف لله بكل ذنب، فهل لك ذنوب في خاصتك تخشاها؟ قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولا أخير بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني لعلى دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات. قال: فعرفت أنه قد خصمني. قال عروة: فلم أسمع المسور ذكر معاوية رضي الله عنه إلا صلى عليه.
الله أكبر، إلا رضي إلى دعا له، وذلك لأن معاوية رضي الله عنه وضع قاعدة ألا وهي قاعدة يعني أننا نلي من أمور الناس ما الله عز وجل به عليم، ولا شك أن عندنا ذنوب، لكن ذنوبك أنت ماذا ترجو فيها؟ قال أرجو يغفرها الله لي. قال ونحن كذلك نرجو أن يغفرها الله لنا، ولكن نلي من الأمور ما نسأل الله سبحانه وتعالى به أن يتجاوز عنا. نعم.
قال الخيال أنه سيكون شيء صواب كامل لا غلط فيه، في حسنات كاملة دون سيئات، في مجتمع، في دولة، أو في عالم، أو في إنسان، أو في صديق، أو في نفسك، غير ممكن. ولذلك من المنهج الحسن أننا نشيع الخير والحسنات في الناس ليتأثروا بها وتعظم في أنفسهم، ونقلل من الشر في الناس بتلك السيئات حتى لا يزيد شرا. لذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو أشدهم فسادا، وفي الضبط الثاني فهو أهلكهم، لأنك إذا قلت الناس فسدوا وهؤلاء فسدوا وهؤلاء فيهم وفيهم، سيزداد الفساد لن ينقص. ولذلك في كثير من الأمور إذا تداولها الناس بالأمور السيئة تزيد لا تنقص، بخلاف السيئات، فإذا ذكرتها
بخلاف الحسنات
فإنك إذا ذكرتها فإنها تزيد أيضا من الخير، تزيد خيرا من أيضا من الخير. ولهذا أننا نرجو هنا أن يكون النظر صوابا في وجود الحسنات والسيئات، فإذا كان كذلك فموقفنا مع وجود السيئات في مكان، في مجتمع، في فئة إلى آخره، أن نناصح، نبذل الدعوة، نبذل النصيحة، نبذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أصول الشريعة، لكن نكتم وجود هذه الأشياء. أما الحسنات فننشرها لكي يتأثر الناس بذلك.
نعم، هذا منهج طيب، وأن الحسنات الموجودة في الأمة، في الحكام، في المسؤولين، في الناس أهل الخير، ننشر الحسنات، فإن ذلك يثلج الصدور ويهدئ النفوس. إذا ذكرت موقفا طيبا لحاكمك مثلا فعله، إذا ذكرت مآثر أو ذكرت محامد له، فإن ذلك يؤدي إلى ماذا يا أخوان؟ هذا يؤدي إلى أن الناس تطيب نفوسهم ويستقر الناس، ولا يلجأ الناس إلى مظاهرات وإضرابات ومنازعات. وأما السيئات فاكتم ذلك، إن وقفت بين هذا السلطان أو مسؤول انصح له فيما بينك وبينه، النصح هذا مبذول ولا مانع من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن إذا وجدت سيئة اكتمها، لا تنشر ذلك، لأن النشر السيئة يفهم على غير حقيقته، فالذي سيسمع السيئة سيضيف عليه سيئة أخرى بل وسيئات، وبالتالي إذا انتشرت السيئات تعبأت النفوس، وإذا تعبأت النفوس انفجرت النفوس، انفجرت. لكن اتخذ هذا المنهج دائما، أنك تنشر الحسنات وتكتم السيئات، إلا إذا وقفت بين يدي المعني فإنك تنصحك. هذا أصل أهل السنة والجماعة، وهذا مبدأ أهل السنة والجماعة. ولهذا قالوا لأسامة رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ قال: إن أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ولما جاء سعيد بن جمهان بين يدي عبد الله بن أوفى وقال: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ أخذ بيدي وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. هذا منهج الصحابة يا إخوان، وهذا الذي نقله أنس عن كبار الصحابة، قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نسب أولاتنا وأن نغشهم وكذا إلى آخر ما قال. هذا منهج الصحابة. قد يقول لك قائل: يا شيخ أنت بدل ما تقول لنا كل جمعة وكل خطبة أو دائما اصبروا على السلطان، انشروا بحسن الصحابة، على ما أخي لا تقول سيئات السلطان، كما تذكر حسنات أذكر سيئات حتى تكون ناصحا. أليس الحاكم سيئات؟ على ما لا تقول السيئات كما تقول الحسنات؟ نقول: هذا منهج الخوارج. إذا قلنا السيئات هيجنا الناس، وهذا منهج الخوارج، ولكننا ننشر ماذا؟ المحاسن. وأما السيئات هذه فنسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنهم، وأن وقفنا بين أيديهم قلنا كل شيء. أما على المنابر لا تذكر هذه السيئات، هذا منهج المهيجين. نعم.
قال المعلم الخامس: من المنهج في النظر إلى الواقع واختلافات الناس تحري العدل في الأقوال والحذر من المبالغات. اليوم إذا استقرأت أحوال الناس فيما ينقلونه في الواقع فتجد أن العدل والإنصاف قليل والمبالغة والكذب كثير، تجد أن فلانا أنا وأنت والثاني والثالث إذا أراد أن يذكر شيئا يزيد فيه ما يتحرى اليقين فيما نقل، والمبالغات هذه نوع من الكذب بل هي كذب.
نعم، تحري العدل في الأقوال والحذر من المبالغات. دايما الناس يا إخواني تبالغ، ده الحاكم فعل، ده دولة كذا، ده أمريكا بتقول، ده فرنسا كذا، ده في اتفاقات سرية وكأنك أنت يعني مطلع، أنت خبير يعني مخابراتي ولا مسؤول ولا كذا ولا كذا، وترانا نفتي في كل شيء. مسألة الجزيرتين أيوة ما ينبغيش، أصلا المفترض هو إحنا قاعدين في قعدة عرب، قاعدين إحنا في قعدة على مصطبة، فلان أخذ منك كذا، أمور لا تعرفها لما تتكلم فيها، أمور لا تحيط بها لما تتكلم فيها. لو إحنا خلينا قناة السويس بالجنيه، مش الجنيه ده يبقى كذا وبيبقى كذا، في خبراء معنيون بهذا، وفي أمور قد تكون ترجى، لكن هناك واقع دولة تتعامل معه. على ما تدخل نفسك في هذا، أدر بيتك يا رجل، يا رجل أدر بيتك، شوف بيتك في إيه أصلا، مالك بهذا، هذا فيه متخصصون، هذا له أهله وله أربابه وله ناسه. لكن تجد واحد العادي جدا يتكلم في قناة السويس، يتكلم في الجزيرتين، يتكلم مش عارف مع ايه، يتكلم في حر في سيناء، يتكلم في مطروح، يتكلم في عمان، يعني امر عجيب جدا يا اخواني. وكثرة هذا الكلام لا شك انها فيها من الاكاذيب ما فيها، ومبالغات لا تعد ولا تحصى. ولهذا البعض ان كان له غرض كتم الحسنة ونشر السيئة، يعني مثلا ما يقول الحمد لله الأمور إلى خير، والحمد لله شوف الكهرباء بعد ما كانت، الحمد لله الآن الكهرباء، قل تقطع مع زيادة المباني وزيادة الاستعمالات. احنا من 10 سنوات ولا من 5 سنوات ما كناش نسمع عن المكيفات هذه إلى مكيف في البلد ولا كذا، الآن ما خلى بيت منه، هذا تضاعف الأمر كذلك الحمد لله، ويقولون في محطات جديدة والحمد لله تفاءل خير جزاهم الله خيرا، وبالنسبة لكذا الحمد لله تغير الأمر والأمور كذا في كل مجال. انشر هذا الكلام، لكن بعض الناس لا 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 ما انشر هذا الكلام، لا ينظر إلى بحر مليء بالماء، ينظر إلى ترعة ليس فيها ماء وينشر. انشر هذا كله منهج، من هذا منهج الخوارج. نعم،
قال والمبالغات هذه نوع من الكذب بل هي كذب ربما تكون.
من من الصحابة نصر ما كان عليه الحجاج في الأمة، وكل ما يجلس أنس يقول تعالوا شوف الحجاج كيت وكيت وكيت، وكل ما يجلس ابن عمر يقول شوفوا الحجاج كذا وكذا، أبدا. ده بالعكس، ده الوارد في صحيح البخاري أن الناس جاءوا أنس بن مالك وقالوا له ألا ترى ما يصنع الحجاج، هم الذين يشتكون الحجاج لأنس، فماذا كان قول أنس؟ قال رضي الله عنه اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا، يبقى أمرهم بماذا؟ أمرهم بالصبر. لما جاء الناس إلى الحسن البصري وقال الحسن نعم، وقالوا ألا ترى ما يصنع وما يصنع وما في الحجاج يا أبا سعيد، أما ترى ما يصنع الحجاج؟ فقال الحجاج إما أنه الحسن يقول أبو سعيد، قالوا إما، قال الحسن أما الحجاج فإما أن يكون عقابا لكم من الله عز وجل وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بس فيكم، أو يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. فالشاهد يعني من هذا كله أن منطق أهل السنة والجماعة غير منطق الناس، ولهذا ليس البطولة أنك أنت تخرج على منبرك وتوجه النداء للسلطان وتقول كيت وكيت وكيت إلى آخره، فإن الخطاب لا يكون إلى السلطان ولا إلى الحكومة ولا إلى الدولة، لا يكون هذا على المنابر، ما يكون هذا على المنابر، إنما الذي يكون على المنابر الدعاء، كما قال البربهري رحمه الله تعالى إذا رأيت رجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فتنصر الخيرات ولا توجه النداءات والخطابات، فالنصيحة بينك وبين السلطان أو بينك وبين المسؤول هذه تكون بينك وبينه.
النصيحة الخاصة بالسلطان المسؤول تكون بينك وبين، كما تحب أنت أن تكون النصيحة لك بينك وبين. فإن قال قائل لكن الأمر إذا عم لابد من تحذير الناس، نقول إلا في السلطان، إلا في السلطان، فإنك لا تناقش أمر السلطان على المنابر ولا على الملأ، هذا منهج غير مرضي، وهذا الذي نحرص عليه دائما الحمد لله، أن احنا نبرزه على المنابر، تذكر الخيارات وكذا، ولو وقع من الإنسان، أو افترضنا وقع من إنسان مثلا مرة خلاف هذا، نبرأ من هذا إذا كان وقع من إنسان، أو مثلا ما انتبه إلى شيء من هذا أو زلت لسان أو غير ذلك، نبرأ من هذا، وإلا الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به أن السلطان أو أن الخطاب لسلطان أو مسؤول أيا كان، لو دون السلطان خطاب لمحاضر، خطاب لرئيس مجلس مدينة، خطاب لأي واحد من هؤلاء، ما يكون عن منابر، ما يكون عن منابر. الناس يسمعون كده، الناس فيهم رئيس مجلس المدينة، الناس فيهم المحافظ، الناس فيهم الرئيس، أنت لمن توجه كلامك هذا؟ توجه كلامك الناس لتوغل الصدور وتقلب على السلاطين وعلى المسؤولين. لكن إذا وقفت بين يدي السلطان، إذا كنت عنده، انصح له بالطريقة الشرعية وانصح له بهذا. هذا هو منهج سلف الأمة الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليه وكان عليه التابعون. نعم.
ولهذا في مقدمة صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. يأتي واحد يقول الثاني: ما الأخبار؟ ماذا فيه؟ والله حصل كذا وعمل كذا، سمع صحيح.
هذا معروف يا إخواني، وأظن بعد كمان القنوات الفضائية كان زمان يجي لك الواحد عشان يجلس معك يقول لك خبر كاذب. اليوم أنت ما تنتظر واحد، يعني أبو لمعة انتهى خلاص. أبو لمعة ده رجل واحد كانوا يسموه، يعني خرافة طبعا أبو لمعة دي تقريبا. المهم يعني واحد كذاب، إلى أن القنوات والمواقع والصفحات، فلان مات، فلان عاش، فلان قال، فلان، سبحان الله، أصبح في يدك هذه جميع الأخبار. تخيل كم الإشاعات التي زاد، كم من الأكاذيب التي زادت، وكل ذلك هو الصدور ويترتب على ذلك أحكام. نعم، سبحان الله، الناس اليوم اللي راح عزاكم الله ضربت المية يكتب على صفحتنا راح ضربت المية، أنا عندي إمساك اليوم، أنا عندي إسهال اليوم، أنا رحت اليوم كذا، أنا مش عارف عندي كذا، أنا عندي كذا. تخيل أنا أكلت اليوم مش عارف بطة، أنا أكلت اليوم وزة، أنا زوجت الآن في العمل وأنا بشتغل في المطبخ. أنا تخيلوا يا أخواني كل حاجة، كل شيء، سبحان الله العظيم. بعد هذه الشبكة الشيطانية أصبح الأمر متفلتا جدا، ولهذا إذا لم تلجأ إلى منهج في التعامل مع هذه الأشياء ستضيع ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ابتعد عن هذا كله، وياك أن تقول أنا بأتابع، لابد أكون مثقفا وعما، أنا بقى أنا من زمن وأنا لا أتابع مثل هذه الأشياء، وما نقص شيء عندي، يعني أنا ما أشعر أنني إلا سلامة الصدر وسلامة العقل. أنا رجل ليل نهار أكون مع كتب السلف مع العلم النافع تزكو نفسي، أنا مالي داخل واحد تزوج مش عارف إيه، واحد يعمل إيه حادثة ضبط مش عارف كذا، بوليس أداب امرأة زنت امرأة مش عارف كذا، واحد أب ضبطوه مع البنت، إيه ده الكلام ده، إيه الكلام هذا ينشر في الناس؟ لماذا مثل هذا الكلام؟ وما الفائدة؟ تغر صدور، بل تدل على مواقع إباحية. أحد الناس أظن شاب يعني مستقيم اتصل علي وقال كنت شايف قناة من القنوات، هو موجود على الشريط أرقام لنساء، هو نفسه اتصل علي ويقول اتصلت أنسب كذا وحصل كذا في الهاتف وكذا، وأنا الآن ماذا أصنع؟ أريد أن أتوب إلى الله عز وجل. يعني صارت سهلة يا إخواني، هذه كلها بالمتابعات. هذا لو ما تابع، لو ما دخل، لما وقع في مواقع فيه مصائب، وصار الشاب الآن علامة التمدن والتحضر إن هو يبقى بتاع فيسبوك. يعني أنت بتقدم لبنت الآن فإيه إيه إيه ثقافتك، إيه وجهة نظرك في الفيسبوك والكلام من ده وسائل الإعلام، عندك ولا ما عندك؟ فهذه أشياء قللوا منها، هذه أشياء تدمر أخلاق وتدمر عقائد. أقول لكم بكل ضبط وتقعيد، هذه الوسائل كلها تصب بميزابين الشهوات الشبهات، فما أنت راء إلا شبهة أو شهوة، وإن وجدت خيرا فإنه يذوب في بحر الشبهات والشهوات.
والسلامة لا يعدلها شيء. وعيش كده بلا فيسبوك شوف ايه حصلك كما كنت تعيش من قبل. نعم.
وهذا الثاني يصدق قليلا ويمشي ويزيد عليها تنشر أشياء لا حقيقة لها. وفي الحديث
طيب
الآخر
المعلم السادس معلم منهج التفكير الصحيح في الواقع أن يكون لدى المسلم محبة الخير لإخوان المؤمنين ولا يدخل عنهم خيرا بل يحب لهم الخير ويسعى في ذلك أشد السعي. ومن أجمل ما يروى في ذلك عن الإمام أحمد أنه قال وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. الله أكبر. هذه نفسية السلفي. ترى أحمد كم رد على أهل هواء البدع، لكن لا تظن أن الردود قسوة قلب، ولا تظن أن الردود تعالي عن الخلق، ولا تظن أن الردود إثبات ذات، إنما الردود رحمة بالخلق. فإنك ترحم الشخص نفسه لعله يرجع، وترحم آخر لعله يتأثر بالمخالف فتنقذه. فلهذا الرد على المخالف أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ هل تعترض علي إذا حذرت من المخدرات ومن أصحابها؟ لا، جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، صراحة أنقذت الشباب المخدرات ودللت على أوكار المخدرات مثلا وبينت للشباب، جزاك الله خير. طيب أوكار الزنا، جزاك الله خير، أحسنت. طيب لا تتعامل مع الشركة الفلانية، الشركة الفلانية فيها غش ونصب وكذا، جزاك الله خير. علامة إذا جئنا نقول لا تسمع لفلان قيل لا جزاك الله خيرا، علامة وهو دين. أما الأمور الأخرى فدنيا، وأما الأمور الأخرى قد يكون منها المعاصي. أما الإشكال في البدع التي تبعد الإنسان عن أهل السنة والجماعة، الزاني قد يكون سلفيا، فما يتعارض مع السلفية الزنا، ولا يتعارض مع السلفية الربا، ولا يتعارض مع السلفية. أقصد أن الإنسان يخرج من السلفية كان على منهج السنة والجماعة إذا كان زانيا أو سارقا فلا يخرج بذلك، وإن كان عاصيا وإن خيف عليه. أنا ما نقول هذا، ولا شك أنها لها مخاطرها، لكن أتكلم في حد معين. هل الزنا يخرج عن السلفية؟ الجواب لا. لكن ما الذي يخرج عن السلفية؟ مخالفة أصول السنة والجماعة في الأصفاء والصفات، في القدر، في الصحابة، في عذاب القبر ونعيمه، في الإيمان، في التعامل مع الحكام، في الصحابة وغير ذلك. هذا الذي يخرج عمال رسولة الجامعة. فإذا حضرنا الشباب، إذا حضر أهل العلم الشباب من أن يسمعوا لهذا أو ذاك، فيقال جزاك الله خيرا على هذا، ولولا ذلك لانخرطنا في هذا السلك، لانخرطنا في هذا السلك. ماذا لو تركت لمن يقول الساحة تسع الجميع إخواني تبليغي كذا؟ ماذا لو تركت لهذا ولم يحضر من هذا؟ ماذا لو تركت لمن يعتقد أن سيد قطب هذا من علماء المسلمين ويحب بكل وجدان وروح؟ ماذا لو تركت لهذا؟ ماذا لو تركت لمن كفر السلاطين والحكام؟ ماذا لو تركت لهذا؟ يبقى إذن نقول جزا الله خيرا كل من حضرنا من أهل البدع والأهواء، وكل من أبعدنا عن الضلال والإنحراف جزاهم الله خيرا، وقد ضحوا بكثير بسمعتهم وبأموالهم، فبدل من أن يحضر ألف لهم يحضر المئة بل الخمسون بل عشر ربما، وذلك لأن الكثرة الكثيرة قد تركتهم لما تكلموا في أهل البدع والأهواء. لكن ولو فإن الحق هذا أخذ الله عز وجل ميثاق على أهل العلم لا يبينونه لناس ولا يكتمونه. فهنا الإمام أحمد ماذا يقول يا إخواني؟ وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحم القرود بالمقاريض. اقطعوا لحم بالمقاريض والخلق يطيعون الله. ولهذا لو رجع واحد مبتدع من هؤلاء أفرح الناس به ليس أبناؤه بل أهل السنة والجماعة، يفرحون بعودة الرجل وبتوبة التائب وبندم النادم. انظر محبة الخير أهل الإيمان، أي حتى ولو أطاعوا الله في تعب وفي مرض فإن هذا مما أود وأحبه. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فإذا المنهج العام للتفكير المستقيم وسط بين الذين لا يهتمون بالأمة ولا بالمسلمين ولا يرعون لهم بالا أصلا، وبين أولئك الذين يكرهون أهل الإسلام ويكرهون المسلمين ويقولون هؤلاء أهل المصائب. فتفكر في أنك تحب الخير لهم، وإذا أحببت الخير لهم فإنك ستسير فيهم على ضوء القواعد التي ذكرنا أولا أو الضوابط والمنهج، بأنك تدعوهم إلى الاعتصام بالكتاب والسنة على وفق منهج السلف، تحذرهم من الفتن، تنتبه لما ينفعهم ولما يضرهم، تنشر حسناتهم، تستر سيئاتهم. محبة الخير للمسلمين تعطيك اندفاعا وعملا صالحا وانشراحا في النفس ونورا في الصدر وتوفيقا في القول والعمل. المعلم السابع من معالم المنهج أن الواقع كما ترون اليوم كما سأتي أنه مضطرب ويكون في أمور منكرة في الحال وربما في المآل، وهنا لابد من وجود الغيرة على الدين. نعم إسلام.
لأن الغيرة على الدين تحمل المسلم على أن يستمسك بالذي أوحي إليه، وإذ لم يكن عنده غير على توحيد الله، لم يكن عنده غير على العقيدة الصحيحة، لم يكن عنده غير على منهج أهل السنة والجماعة، لم يكن عنده غير على دماء المسلمين التي تسفك على أموالهم على أعراضهم، لم يكن عنده غير على علماء المسلمين، لم يكن عنده غير على أمة الإسلام، لم يكن عنده غير على حرمات الله وعلى شعائر الله، فإذا سيكون باردا ضعيف الإيمان، وربما لا يثبت على الإيمان، أعني على إيمان كامل. فالغيرة سبيل للثبات، لكن الغيرة قد تعصف، فلذلك نحتاج إلى غيرة منضبطة بضوابط الشرع.
نعم، اللي هو المعلم هذا اللي هو ضوابط الغيرة. لا شك أنك قد تغار على أمتك، تغار على الدين، لكن نعلم أن فرقا بين الغيرة الشرعية وبين التهور، وبين التهور تتهور وتندفع، فتأخذك الغيرة على أن تقتل، تأخذك الغيرة على أن تغير بيدك على الإفساد، فالغيرة لابد أن تكون منضبطة. ولهذا للأسف الشديد هؤلاء التكفيريون يتهمون العلماء بأنهم ليس عندهم غيرة وليس عندهم كذا ولا يهتمون بواقع المسلمين. اعلم أن الغيرة فرع عن العلم، فكلما كان الإنسان أعظم علما كلما كان أعظم غيرة. لكن ما الفرق؟ الفرق أن هذه غيرة يتعامل الإنسان معها بضوابط، وهذه غيرة منفلتة من الضوابط. نعم،
الغيرة التي تحمل على التقدم والعلم والعمل والحمية لكن منضبطة بضوابط الشرع، غير لا تحمل على سلوك منهج الفرق الضالة في الموقف من الدول أو من ولاة الأمور أو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ممن خالف المسلم. فإذا معالم هذه الضوابط في الغيرة يضيق المقام عن بسطها.
نعم، الجماعات التكفيرية هذه قد ينطلق من مبدأ الغيرة، قل عندي غيرة وأنا كذا وأغار على ديني، ولا يريد أن يترك مثلا سائحا في البلد، يقول لك سائح في البلد يفسد فيها عند غيرة فيقتل السياح، أو مثلا عند غيرة أمريكا ماذا تصنع فينا، يبقى أي أمريكا في البلد يقتلوه غيرة. هذا العسكري ظلم أخي وفعل وفعل، يبقى لابد أن نقتل جميع هؤلاء. إذن هذه الغيرة إن لم تنضبط بضوابط الشرع فبئس ما هي، هذا تهور وليس غيرة محمودة. إنما الغيرة المحمودة هي التي تكون في قالب مشروع منضبط، وحينئذ نستفيد من الغيرة، لأنه لولا الغيرة ما نشرنا منهجا يا إخوان. صاحب المنهج اللي بينشره في كل مكان لو ما كان عنده غيرة على المنهج ما نشره. صاحب الغيرة على الحق ينشر الحق، صاحب الغيرة على المحارم يحاول أن يقللها ويدعو الأمة إلى أن تترك ذلك. نعم، المعلم الثامن.
المعلم الثامن من معالم المنهج في التفكير أن الأمور تشتبه ويكون فيها معضلات، أمور سياسية صعبة، أمور علمية مشكلة كبار، أمور دعوية، ترجح بين المصالح، أولويات، ماذا يقدم هنا؟ كيف نفكر في حال وجود هذه الأشياء العظام؟ نجد أن حال الكثيرين أنه لا أحد يقول عن نفسه إنه قاصر عن تناول هذه المسائل العظام في الأمة، بل كل أحد يقول أنا أفهم فيها.
يعني ما فعل يقول هذا ليس تخصصي أو أنا لا أدري، كل يتكلم، كل يتكلم. ولذا شوف انظر الى بعض الاعلاميين تجد على الصفحات يتكلم في الدين وتكلم وينتقد، وانت ماذا عندك اصلا؟ ما ميراثك من العلم الشرعي؟ ما عندك شيء؟ نعم،
يقول انا افهم فيها، افهم في العلم بجميع انواعه، افهم في السياسة، افهم في الامور، اعرف مكائد الاعداء، اعرف المصالح والمفاسد، اعرف الاولويات، اعرف ماذا يقدم، كل شيء يعرفه كل احد، وهذا من الخلل الكبير في التفكير. فإذا منهج التفكير في هذه الأمور أن نقتنع بأن لكل فن أو علم أو تخصص أو ميدان أهله وخاصته، وهذا في القرآن في قول الله عز وجل
كل علم له تخصصه. فإذا كانت مسألة في الطب أرجع إلى الأطباء، إذا كانت مسألة في الهندسة أرجع إلى المهندسين، إذا كانت مسألة في السياسة أرجع إلى السياسة، إذا كانت مسألة في الاقتصاد أرجع إلى الاقتصاديين، إذا كانت مسألة في الشريعة برجع إلى العلماء. إنما كل واحد يتكلم في أي شيء، أنا أتكلم في السياسة والطب والهندسة وكل شيء، هذا غلط، هذا تهور. نعم،
وهذا في القرآن في قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر كل في ميدانه، في ميدان الولاية العامة وقيادة الأمة، ولاة الأمر الحكام في العلم الشرعي وما يأتي الإنسان وما يظهر، والقضايا العلمية في العقيدة وفي الجهاد في الأحكام أهل العلم الراسخون فيه. في القضايا العملية في التخصصات فهنا نرجع ونؤمن بضرورة مثل هذه التخصصات. أما إذا كان الشاب مثل ما ننظر اليوم 19 سنة، 20 سنة، 22 سنة، يسفه من أهل من
هم أعلم وأحكم منه في هذه الأمور، فهذا خلل في المنهج. زي ما أنت بشوف أنا على القناة الفضائية تلاقي الولد عنده 20 سنة رأسه مفلفلة كده، تقول لا 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 أوضاع، إحنا الصح إن إحنا نعمل، وإحنا أصلا نطلع وإحنا نسوي، وأصلا القرار ده مش موافق، ولسه عنده 20 سنة أصلا شعره مفلفل، تلاقيه مثلا سقط ثانوية عامة ولا لسه ما خدش الكلية، وطالع يتحكم ورا توقيعات مواقع الوقتي اللي بيحصل بيحصل على توقيعات اكثر، هذا الذي له الوجود. ولهذا ارجع كده مش عارف اسمه اول الثوره ما حصلت كان ايه، وائل غنيم ده، شوف شاب عيل معرفش مثلا حاجه، ومش عارف حركه التمرد مسؤول عنها مش عارف مين، وحركه 6 ابريل مسؤول عنها، شويه عيال كلهم فرافير ما يعرفوش حاجه ما يعرفوش حاجه، ومع ذلك ماشي وراهم الشباب، ماشي وراهم الشباب. يقول لك احنا نتكلم في مصير بلد، في مصير بلد ده لو اعطيتها ادارة مدرسة مكونة ذات فصل واحد مكونة من 6 فصول مش عارف يديرها اصلا، هو نفسه مش عارف يدير نفسه داخل فصل دراسة، كيف يتكلم في مستقبل بلد وفي انتقاد امة؟ وللأسف تجد السفهاء يقلدون ويمشون وراءهم، اتباع كل ناعق، واكثر صنف في الناس من هم اتباع كل ناعق، وقل المحقق في الناس، قل المحقق والمدقق والبصير والذي يعرف من يتكلم وبما يتكلم ومتى يتكلم، قل هذا يا اخواني، قل هذا. لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجعل مجلسه ممن من القراء من العلماء، ما كل احد يقول تعالى، قال سبحانه: افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. كان يرحل إلى ابن عباس في التفسير، يرحل إلى ابن مسعود، يرحل إلى العلماء. لماذا الرحلة إلى العلماء؟ لأنهم الأخبر والأوثق، فكل فن فيه المتخصصون، ولا ينبغي أن يسمع للسفهاء، فأمة يقودها سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان ويؤثرون فيها، أمة لا يمكن أن تقوى. لكن إذا نطق الشيوخ، وإذا نطق العلماء، وإذا نطق المتخصصون الأمناء، حينئذ يحصل الخير الكثير. انظروا كيف انتفع المسلمون بمشورة سلمان بحفر الخندق، أهل خبرة، انتفع بخبرة سلمان لما حفر الخندق حول المدينة، انتفع بها ولا لا يا إخوان؟ انتفع بخبرة خالد بن الوليد في الحرب، ثم في مؤتة لما قتل جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، قال النبي: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، وفتح على يديه. الفتح لم يكن نصرا ولا تقدما، إنما الفتح كيف حافظ خالد على العصابة المؤمنة حتى انسحب بهم انسحابا لم يضر بالمسلمين. يبقى طارة نرجع لخالد، وطارة نرجع لعمر، وطارة نرجع للصديق، طارة نرجع ابن تيمية، وطارة نرجع إلى ابن عبد الوهاب، وطارة نرجع إلى فلان وعلان. إذن لابد أن نرجع إلى المتخصصين. الآن أنت لا تدري عن مخابرات البلد وعن أمن البلد وعما في ملفات البلد من أمور مرتبطة دوليا ومرتبطة باتفاقيات وبطريقة واتصالات، أه؟ يا ناس تعرف هذا يا إخوان؟ ما تعرف هذا، فكيف تحكم وأنت لا تعرف؟ نعم،
هنالك أن تستشكل، تسأل، تطلب الصواب، وهذا يعطيك مالك مع المستقبل مع الزمن لتكون عالما حكيما تدرك الأمور. لكن أن تعارض من أول الأمر ولا تريد الرجوع إلى أهل العلم والثقة بأقوال الراسخين في العلم وأنهم أعلم بالمصالح والمفاسد في الأمور الشرعية وما يأتون وما يثرون من توجيه للأمة، هنالك معالم بالمقابل لهذه المعالم سلبية مؤثرة سلبا في تعاطي المنهج السليم في التفكير والنظر في الواقع، ذكرناها فيما سبق لكن أعدها باختصار.
إذن ذكر الشيخ هنا 8 معالم
هذه معالم التفكير السليم الصحيح من على وفق منهج السلف. يبقى المعلم الأول ما هو؟ ها؟ أول معلم حتى أضبط تفكيري ونظري إلى القضايا والواقع، أول حاجة الاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الثانية
رد المحكم المتشابه.
نعم، رد المتشابه إلى المحكم، وهذا لابد فيه من الرجوع إلى الراسخين في العلم، فهم الذين يعلمون ذلك، وألا أكون صاحب اعتقاد مسبق قبل النظر في القضية. أحد إخوانكم بيقول الآن، بينقل واحد من الناس إجماعات أهل العلم في مسألة الخروج وكذا، فقال هذا الإجماع لم يثبت عندي. كيف لم يثبت عندك وكتب السنة؟ قال جبت له 13 كتاب أو 12 كتاب من كتب السنة. يقول أنا لا أعتقد هذا الإجماع، وفيه ابن الزبير خرج، وفيه ابن فيه الحسين وكذا، أنا لا أعتقد هذا الإجماع. طيب يا ابني ارجع إلى هذه الكتب، بكتب السلف. يقول أسأل الله أن يغفر لي إن كنت مخطئا. طب يغفر لك إن كنت مخطئا، هو أنت تتبعت الطريقة الصحيحة؟ فدي عقول، دي عقول. ولو جاء إجماع واحد أو لو جاء قول في الخروج يعمد إليه، كيف تعمد إلى قول فلان ولا تعمد إلى إجماع؟ يبقى هذا هوى. صدق الله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه؟ تأويله، وما علموا تأويله إلا الله. الثالث
المهم أن يوافق علم الأخطاء.
الثالث التفاؤل في المجتمع، في واقع الأمة تفاؤل مهما وقعت في محن ومهما تكلف عليها أعداء الإسلام من الداخل والخارج، فتفائل إن كان أهل الحق موجودين ينطقون بالحق، فإن شاء الله سيبدد الله عز وجل هذه الظلمات. هذا الفكر التكفيري سوف ينكشع ويحل الفكر السلفي، المنهج السلفي إن شاء الله تعالى. هؤلاء أهل البدع والأهواء سوف يحل محلهم إن شاء الله أهل السنة والجماعة إن ثبتوا على هذا المنهج إلى آخره. تفائل. الأمر الرابع نعم أن تنشر الحسنات وأن تكتم السيئات ولا تكن صاحب إشاعات. نعم الأمر الذي بعد ذلك تحري العدل في الأقوال وكذب، فياك والمبالغات والإشاعات والأكاذيب. الأمر السادس محبة الخير للمسلمين، ولو أنك رضيت عليه ولو وقعوا فيما وقعوا، فيكون قصدك من الداخل ونيتك من الداخل محبة الخير للناس. نعم
ضبط الغيرة.
السابع الغيرة، الغيرة مطلوبة حتى يسير العمل، الغيرة مطلوبة حتى يقع الخير، ولكن هذه الغيرة لابد أن تكون منضبطا بضوابط الشريعة. طيب الذي بعد ذلك
ترك المعضلات
الأهلية. إيه؟ فيما تتعرض الأمة من صعاب وكذا ينبغي أن يكون هذا نرجع فيه مشكلات الأمة، نرجع فيها للمتخصصين إلى أهل العلم الراسخين، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كل واحد تخصص نرجع له. ذهبت أمس إلى دكتور تخصص معين. ليه؟ لأن ده المعنى بهذا الدكتور اللي أنا ذهبت إليه هذا لو عنده مرض ليس عنده بيذهب هو إلى دكتور. ذهبت إلى الدكتور، دخلت عند الدكتور سيارة 100% أقفلت سيارتي وأطفأتها، ثم دخلت للطبيب كشفت عند الطبيب، ثم خرجت أشغل السيارة ما تدور السيارة، لا حس ولا خبر. طيب أدخل الطبيب أتحكش بداني عشان السيارة عطلانة ولا أعمل إيه؟ اتصلت أخونا فلان الكهربائي تعالى أنا أمام الطبيب أمام عيد فلان السيارة عطلان، جي كهرباء افتح الكبوت ثانية واحدة اشتغلت السيارة. الطبيب بقى ينفع ليت؟ ما ينفعش. طيب غير السيارة اكشف عند كهربائي؟ ما ينفعش. يبقى هنا رجعت الى الطبيب، هنا رجعت الى الايه؟ الى الكهربائي. خلاص بعد قليل سوف ترجع الى السباك، بعده سوف ترجع الى المدرس، الى كذا الى كذا الى اخره. هكذا الأمور ينبغي يرجع فيها إلى الاختصاص. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. احذروا رؤوس الجهل رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الآن الكهربائي هذا جار المسجد أو السبات مصر يتكلم معك في القضايا الشرعية وإن كلامه أصوب منك، لا عارف إجماع ولا عارف دليل ولا عارف سنة ولا عارف مصالح مرسلة ولا عارف أي حاجة، وذلك مصر أن يتكلم وأن يقدم كلامه على كلامك. ولهذا النهاردة مثلا أما يحضر الخطبة مثلا 100 واحد، العجيب أن كل هؤلاء سيقيمون خطبتك. طيب أنت بتقيم الخطبة على أي أساس؟ واحد يقول لك يعني أنا مثلا في خطبة كقرب لأحد إخوان، في واحد قال ده ما ينفعش في الخطبة خالص، ده ما ينفعش، بعديه بيوم أو اتنين جاء واحد وقال يا شيخ الخطبة أنت حاطهم دول صراحة عندي رقم واحد فلان، رقم واحد فلان اللي هو رقم صفر عند فلان كده. ليه؟ لأن رقم واحد اللي قال ده رقم واحد أخي سلفي فيبقى ده رقم واحد، واللي قال ده ما يجيش خالص ده خالفي ضايع مش عايزك تتكلم في أي حاجة من قضايا ليه المنهج، يبقى مش عايز من يذكره بالمنهج. فهذا أمر حاصل اليوم، عاوز خطبة كل الناس تجتمع عليك فيها وتمتلي الشوارع، هات لك كم رواية موضوعة على كم رواية ضعيفة على كذا، وقعد بقى قول 70,000 ملك و70,000 لسان ومش عارف تعمل ايه، والجنة اتقفلت والجنة اتفتحت، وراجل مش عارف عمل كذا دخل كذا وجي من كذا، هذه الخطبة يطلع كل الناس يقول لك ايه، تقول لك ما شاء الله الخطيب ده اوعد سبوه هذا خطيب، لكن الخطيب اللي يضع انه قطع الحروف هذا غلط هذا صواب هذا كذا هذا كذا، هذا الخطيب هو ازهد من يزهد فيه اكثر من يزهد فيه الناس. نعم. طيب هناك امور مؤثرة في تعاطي المنهج السلفي في التفكير. اولا المبالغات. نعم. الثاني تصديق الشائعات. الثالث التأثر بالشعارات والالفاظ الرنانة. اي نعم هذا مشكلة، كل واحد يرفع شعارا رنانا نريد مصلحة الامة، هوية مصر الاسلامية، ما تطبيق الشريعة كذا، اللي هي الشعارات الرنانة زي ما كان الإخوان زمان يقولك إيه الإسلام هو الحل، اتضح إن الإخوان هم الحل، إنما الإسلام نحن نحكمكم من الإسلام، الإسلام هو الحل كلمة حق صحيح، لكن الإسلام ومن به إسلام الإخوان ولا التبليغ ولا النور ولا الجهمية ولا القدرية ولا إسلام من اللي موجود في الكتب أصول وثوابت. فدائما الشعارات الرنانة خطافة خطافة، ولهذا الناس قد يستهويهم هذه الشعارات. اي نعم يأتي واحد يقول يأتي بشعار جميل انقاذ الامة، برنامج لانقاذ الامة، الاصلاح، الجهاد، اصلاح منهج التعليم، تحذير من كذا، من الفاظ مختلفة، ولكن في النهاية كل يدعو لنفسه وكل يبكي على ليلى، ومن أراد الإصلاح فعلا انطلق من منهج النبي صلى الله عليه وسلم مادة الإصلاح وطريقة الإصلاح. فالذي يريد الإصلاح لابد أن يراعي أمرين، مادة الإصلاح المادة التي ستصلح بها هي الكتاب والسنة من فهم سلف الأمة، ولا هي مادة التبليغ ولا هي مادة الإخوان ولا هي مادة كذا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني طريقة الإصلاح، كيفية الإصلاح وطريقة الإصلاح، فلا بد أن تكون متبعا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عارفا المصالح والمفاسد والعواقب. النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم، لكن ترك النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج السليم.
هنا المنهج السليم في التفكير يقول لك العبرة بما تحت الألفاظ لا بالألفاظ، لا تغتر بشعار لا تدري ما تحته. واحد يقول لك الإصلاح، الإصلاح كيف، وآخر يقول مثل الآن إصلاح مناهج التعليم بأي شيء، ما تفاصيل ذلك، إذا كان تعديلا بما يوافق الصواب ويقوي الحق ويعصم من الفتن والانحرافات فهذا طيب، إذا المراد منه شيء، إذا المراد منه شيء آخر فيكون فيه حذر. لذلك يقول بعض الحكماء كم نفذت
كم نفذت أمور أمور هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. نعم.
أي الواحد يأتي يريد أن يصرف الناس
الجهمية
مذهب المعطلة عطلوا الصفات تحت شعار براق تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب. فعندهم أن إثبات الصفات انتقاص للرب سبحانه وتعالى. الخوارج إن حكم إلا لله تحت شعار الحكم إلا لله. المرجئة حسن الظن بالله. فكل طائفة اخترعت شعارا ضحكت على الناس به. في حزب اسمه حزب التحرير، تحرير، عامل شعار اسمه ايه؟ إعادة الخلافة الإسلامية، عود إلى الخلافة الإسلامية، وهم لا يعرفون شيئا في الإسلام لكنهم يقولون إعادة الخلافة الإسلامية شعار. يبقى من دخل تحت هذا الحزب يريد إعادة الخلافة الإسلامية، إعادة الخلافة الإسلامية. نعم،
أي الواحد يأتي يريد أن يصرف الناس إلى شيء لابد أن يأتي بلفظ جميل يجعله شعارا له حتى يتبع الناس، لأن أكثر الناس ما يفكر في التفاصيل، وليس أكثر الناس برهانيا يتبع الدليل ويفكر تفكيرا منهجيا صحيحا، إنما يصدقون بالشعار هذا كذا نعم فيأخذ. فهذا يقول كم نفثت من أمور هي من الخرق بمكان في ظل ألفاظ حسنة الانتقاء. فإذا نحذر حتى ولو كان اللفظ صحيحا، لكن ربما يكون تحته أشياء فسرها أصحابها بتفسير مخالف للصواب فيقود الناس إلى تفسير مخالف للصواب. الرابع من المؤثرات السلبية على التفكير السليم اعتقاد أن الأشد والأغلظ والأقوى من المواقف هو الدين والحكمة في كل حال، وليس الأمر كذلك. يأتي الآن بعض الناس كيف يفكر، أي يؤثر على تفكيره الصحيح.
نعم، الأمر الرابع اعتقاد أن الأقوى والأحزم والأشد هو الصواب وأن هذا هو الدين، فلو اختار الأغلظ يبقى هذا هو الدين، وإنما الأقل والألين يقول لك هذا تميع وليس من الدين. فمن الدين أن تعارض السلاطين، وليس من الدين أن تدعو للسلاطين. من الدين أن تخرج مع الدواعش كما يقال تجاهد في سبيل الله، وليس من الدين أن تجلس في المسجد تربي وتعلم. هذا منهج القاعدين، هكذا يقولون دائما. أنا سمعت تنظيم القاعدة ببعض أفراده وهم يقولون العالم اللي يجي هنا يجاهد، ليس العالم اللي يجلس في مسجد ولا يجلس في هذا ويقول أعلم وكذا، إنما العالم من يا أخوان؟ العالم عندهم هو العالم الذي يأتي يمسك بسيفه يقاتل، هو ده العالم، هكذا أقنعوه. نعم،
يأتي الآن بعض الناس كيف يفكر، أي يؤثر على تفكيره الصحيح لأنه يرى هذا الموقف أقوى، يقول ما دام أنه أقوى هذا الحق، يرى القول الأشد يقول ما دام هذا القول أشد في الدين معناه أنه هو الأصح وهكذا. ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم واضحا حينما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، فقال اكتب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناه. فغضب عمر رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فهنا كان عمر رضي الله عنه في هذا الموقف هو الأشد وعنده العزة الظاهرة التي يعجب بها الإنسان، لكن لم يكن الصواب معه، كان الصواب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما قشط وفيما عمل حين طلب المشركون فأجابهم إليه، لأن الحكمة تقتضي ذلك، والله عز وجل سمى الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح سماه فتحا مبينا، فكانت الشدة في هذا المكان مخالفة بل تؤدي إلى عدم حصول هذا الفتح المبين.
ولهذا قال بعض الصحابة أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، لقد رأيتنا يوم الحديبية ولو نستطيع أن نرد أمر رسول الله لرددناه. فليس يعني إيه الاقتحام والإقدام وكذا، أنه يكون الدين في كل المواضع حكمة تريث واختيار الأنقى مراعاة المصالح المفاسد وموافقة النص وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
يأتي اختلاف الفتاوى في العلماء، يأتي هذا ويقول نعم الحق كذا، ويأتي بالقول الأشد، ويأتي واحد يفكر كيف ما ينظر للدليل، ما ينظر للقواعد العامة، ما دام أن الأشد هو الصواب ليس قاعدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في سننه ما خير بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. الخامس أيضا من المؤثرات في التفكير تصديق القنوات الفضائية. فتنة اليوم أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وهي فتنة القنوات الفضائية. قال صلى الله عليه وسلم
وما أدراكم ما القنوات الفضائية؟ إذ هي المعلم الأول للناس اليوم، هي المعلم الأول وتعلم الناس على كافة مستوياتهم، فالعامي والمثقف وكل أحد يقف أمام هذه القنوات، وهذه تسمم الأفكار وتغير المناهج وتحدث من الضرر ما الله به عليم. تجلس أمام برنامج معين فيقنعون قناعة معينة ينقلب بها عندك الباطل إلى حق والحق إلى باطل. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل، والجهل اليوم فينا في الناس من أسباب بثه أن يجعل
بعض الناس اللي ينتسب العلم إلى كنا سأخرج مناظرا لفلان الفلان على القناة، هذا كله من أيضا قلة الفهم، لأنك تذهب تناظر ماذا أمام فلان في القناة الفضائية وأنت ليس من يكلمك عند ضابط العلم، والأمر الثاني أن الوقت لا يسمح، والأمر الثالث أن الطريقة ما تسمح لك بإقامة الحجة، ولهذا تنتهي الحلقة وأنت صاحب الباطل وصاحب الحق، هو الذي غلبك ولست أنت الذي غلبته، فأوتي الحق من قبلك. لذا لا يجوز عقد هذه المناظرات أمام الناس، فإذا الناس لا يفهمون فقد تستقر الشبهة ويضمحل الحق. نعم.
والجهل اليوم فينا في الناس من أسباب بثه أن يجعل هناك خلل في تفكيرنا، كيف نلتقي الأمور نتلقى الأمور ما عاد هناك مرجعية، الواحد ما يسأل ما يكون ملازما للجماعة مع علمائه يسأل ويستفسر، لا أصبح هناك بث للجهل بأن الإنسان يكون مجتهدا في كل شيء ويختار ما يشاء ويترك ما يشاء وهلم جرى. فإذا وجود القنوات الفضائية فيما تبثه من أخبار وإشاعات وأقوال لا تستطيع أن تميز الصحيح منها من غير الصحيح، لا من جهة الأخبار السياسية ولا من جهة الفتاوى الشرعية ولا من جهة كذا وكذا ولا من جهة البحوث ولا اللقاءات ولا الحوارات. فإذا تحذر من هذه أن تجعل عندك خللا في التفكير وأن تكون مستفيدا منها عند الحاجة، بشرط أن لا يؤثر ذلك على منهج التفكير الصحيح المقرر بالاستقراء في منهج السلف. على العموم المسائل كثيرة، ولدي 13 نقطة لم أتحدث عنها، وقد تحدثت عن 16 نقطة وباقي 13، الجميع 29 لضيق المقام، وأنتم في أيام اختبارات عن التفصيل في كل ذلك، لكن لعله يكون هناك ميدان للتفصيل في هذا المنهج، منهج التفكير في أمور بقيت في تفاصيل فقه المنهج وكيفية تعاطيه وكيفية دراسته وأصوله عند السلف ونحو ذلك.
وأسأل الله. نعم. فهذه الماحة طيبة ومهمة جدا في صفة تفكير المسلم على وفق منهج السلف، لابد أن ينضبط بقواعد السلف التعامل معه الواقع. هذا خلاصة هذه الرسالة وهذا اللقاء، أن يكون هناك ضوابط في التعامل مع الواقع الذي تعيش فيه ومع المسائل التي تطرأ فيه، لأن المسائل يا أخواني لن تنتهي، ولأن الأحداث لن تتوقف عجلتها، لهذا أنت تحتاج إلى ضابط، إلى ضابط وقاعدة يدخل تحتها ما يدخل ولو أن الفروع تكثرت. أما أنت تعيش مع هذه مسألة بفقه وأخرى وهي من نظائرها بفقه وثالثة ورابعة وخامسة، إذا لن تنتهي إلى ضابط مرضي في هذا. وكما قلنا هذا إنما هو صناعة العلماء وهو منهج العلماء الرسيخين، كما قال سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا منهم. وهذا أيضا معنى قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم في كل مجال وبيان، فأهل الذكر في الاقتصاد هم متخصصون، وأهل الذكر في
السياسة هم المتخصصون وهكذا نرجع إليهم ونعرض عليهم، ولا مانع أن يخطئ هذا وذاك، ويكون دورنا معه النصح وليس دورنا معه التشهير ولا التسفيه ولا غير ذلك من هذه الأشياء. اعرف بارك الله فيك ما ينبغي أن ترجع إليه من مصادر عند تناول أي مسألة أو أي قضية. اعلم بارك الله فيك أيضا من الذي ترجع إليه في النوازل، وكيف تستقي معلوماتك ومن أين تستقي معلوماتك. هذه مسألة في غاية الأهمية. احضروا المقاطع المبطورة، واحضروا الكلمات المقطوعة وكذا وكذا، ولا تعيشوا مع مقاطع ويعني جزئيات، إنما طريق العلم طريق وعر وصعب وطويل، يحتاج إلى قواعد تضبطه، ويحتاج إلى ربانيين يدرسونه وهكذا حتى تستقيم الأمور. ولهذا ابن عباس لم يناقش الخوارج إلا بهذه القواعد التي فهمها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نصوص الشريعة. وعلي رضي الله عنه موقفه أيضا من الشيعة وقتاله وقتله لهم أيضا إلى ما انبثق أيضا من الشريعة، وقيادة الصديق رضي الله عنه الأمة لما أراد حرب المرتدين، وقد نقش عمر وقال كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك وهكذا، وقتل الصحابة المرتدين. كذلك أيضا حسم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الأمر في سقيفة بني سعيدة، يعني مدلهمات يا أخواني وأمور كثيرة ومتنوعة تعرضت إليها أو تعرضت لها الأمة، ومع ذلك الحمد لله كانت العصمة في ذلك ورجوع إلى أهل الذكر. ولهذا حفظ الله عز وجل أمة الإسلام يوم الردة بالصديق ويوم المحنة بالإمام أحمد رحمه الله، ولا تزال الأمة إن شاء الله تعصم وتحفظ ما التفت بالعلماء الراسخين بأهل الذكر العالمين. قال الشيخ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أن يجعلنا مسددين فيما نأتي وفيما نظر، وأن يجعلنا ممن رضي عنه فأصلح له القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولولاة أمورنا ولوالدينا ولمن له حق لدينا. اللهم وفق علماءنا وارحم الأموات منهم، وفق الأحياء واجعلنا جميعا وإياهم المتعاونين على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.